القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. مع ميزان القرآن والسنة إن شاء الله نجد الخير لمصر ولكل أرجاء العالم. القرآن والسنة غير كل الأفكار المعروضة البشرية اللي موجودة في الساحة، لأنها كلها نتاج فكر عقلي وبشري. أما القرآن والسنة فهما وحي السماء. القرآن والسنة بيرشدون إلى الصراط المستقيم والطريق القويم اللي ينفعنا دنيا وآخرة، وإحنا بنتمنى أن إحنا نعود معا إلى القرآن والسنة، وعشان نعود بنعود أيضا إلى علمائنا الكرام. من اليمين معانا الاستاذ الدكتور اسامه سليمان. مرحبا دكتور اسامه،
حياكم الله،
منورنا،
الله يبارك فيك.
دكتور اسامه سليمان عضو مجلس علماء جمعيه انصار السنه المحمديه، مرحبا بحضرتك،
حياكم الله.
شرفنا ايضا الدكتور حمدي والي، مرحبا بيك. دكتور حمدي والي عضو رابطه الادب الاسلامي العالميه، مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا الدكتور مسعد الزيني عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، مرحبا دكتور موسى. نبدأ دكتور أسامة كالعادة بنصيحة روحية قلبية، وأنا يعني من حين لآخر بحب أعود إلى الصلاة.
نعم.
وأنا إحنا إذا صلحت صلح وسائر عمله،
نعم،
زي ما بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن هي أول ما يسأل عنه العبد.
نعم.
وإن إحنا عارفين إن في نصوص أخرى كثيرة حذرتنا من تضييع الصلاة، وكذلك آيات، والبعض يعني ما بيحصلش من الصلاة حاجة، والبعض بياخد العشر والعشرين والتلاتين، ده أقصى حاجة ذكرت، والبعض بترد الصلاة في وجهه، وده يعني نتيجة إنه الأمر صعب. وأنا يعني قعدت أجرب في اوقات انه ازاي الواحد يعمل يعني يؤدي الصلاة بلا حركة، ما يهرش، شغلش باله في دبانة، ما يتحركش، ما يتلفتش، فلقيتها صعبة وبدأت ارصد. فازاي بالفعل هي عايزة تدريب، يعني مش زرار، لكن ازاي نصل الى حالة السكون والخضوع والخشوع في الصلاة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بداية أقول المتأمل في كل الفرائض الشرعية يجد أن جبريل نزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، إلا الصلاة فالله سبحانه وتعالى فرضها في ليلة الإسراء والمعراج لعظم شأنها. وبذلك يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والأحاديث في فضلها وفي وجوب الخشوع فيها كثيرة. يقول ربنا سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهي شعيرة الأنبياء. موسى ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، قال له: وأقم الصلاة لذكري. وعيسى قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. وإبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، ومريم قال لها الله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وإسماعيل قال الله في حقه وكان يأمر أهله بالصلاة، ورب العالمين قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. من كل هذه النصوص يتبين لنا أن الصلاة شأنها عظيم، ولذلك جاءت نصوص كما قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر معه فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، تارك الصلاة يحشر مع هؤلاء. قال ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان. إذن أيها المشاهد الكريم، الصلاة هي مفتاح قبول الأعمال، ولذلك جاء الحديث أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وصلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت وفسد سائر عمله، أي يصوم ويزكي ويحج ويصل الرحم دون أن يصلي عمله حابط، بنص هذا الحديث فسدت وفسد سائر عمله. ولذلك تجد أن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تحض على الصلاة وتأمرنا بالخشوع فيها، ولذلك قال ابن مسعود كنا نعد من تخلف عن صلاة الجماعة منافق، معلوم النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام متوعدا مهددا قوما يتخلفون عن الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم. قال العلماء تحريق البيوت إشارة إلى نفاقهم وإلى تخلفهم عن الصلاة، وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم يموت يحتضر، وكان يهم بعد وضوئه ليقوم ليصلي بالناس فيغشى عليه. هذا ومن آخر وصاياه الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر حرقتها، فثم تحترقون غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
شكرا دكتور أسامة سليمان جزاك الله خيرا. دكتور حمدي والي في نفس المسار، ساعدني أنا والمشاهدين إزاي نحسن الصلاة ويتوفر فيها الخشوع والخضوع لله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني الكلام حول مكانة الصلاة وأهميتها في حياة المسلم ومكانتها في عبادة المسلم وعقيدته أمر كما بينه أستاذنا الدكتور يحمد ولا ينكر ومعروف، لكن الجديد الذي تعالجه الصلاة هو ما يحتاج إليه الناس اليوم أشد الاحتياج. الصلاة علاج نفسي، علاج نضمن به التوازن النفسي والداخلي للنفس الإنسانية، ونأمن بها من الصراعات التي تصيب الناس في هذه الأيام وما أكثرها. انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى يعرض لنا طبيعة التكوين النفسي للإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلين المقصودين في هذا المقام هم الذين انخلعوا من هموم الدنيا وتموجاتها التي تنتاب النفس من الداخل فتعصف بها عصفا، فيقع صريع هذه العواصف النفسية نتيجة ما يراه وما يسمعه وما يمارسه وما يمارس عليه، والضغوط الكثيرة من نفسه من بيته من عمله من جيرانه من حوله من هنا أو هناك. الذي يحميه من كل هذه الضغوط ويضمن له الأمان والتوازن النفسي والانسجام الروحي هو أن يكون في معية الله تبارك وتعالى. إذا دخل الإنسان في معية الله تبارك وتعالى خلع عن نفسه كل هذه الضغوط واستشعر أنه في أمان وفي معية وفي استشراق نفسية وفي استشراف روحي. ولهذا رأينا الصلاة تمثل علاجا نفسيا وتمثل من جانب آخر وقاية، فالإنسان إذا صلى استشعر بينه وبين المعصية حجابا، يستشعر أن الله تبارك وتعالى يراه. كيف تحدثه نفسه بمعصية وهو حديث عهد بالوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهو في معية الله؟ فإذا خرج منها تهيأ لصلاة جديدة، فيظل على مدى اليوم في تهيؤ واستعداد للدخول في رحاب الله تبارك وتعالى ما إن يخرج منه، فتصيبه بعض الصغائر أو بعض الأشياء من اللمم إلا ويجد ما يغسلها له، كالحديث الشريف الذي أشار إليه فضيلة الدكتور: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، وهي مع ذلك أيضا غفران للذنوب ما دام الإنسان المرتكب الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات 5 مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر.
شكرا دكتور حمدي والي، جزاك الله خيرا. دكتور مسعد، جانب آخر بينتج، احنا بنسعى للخشوع في الصلاة والخضوع فيها لأن هي إذا توفر لها هذا الأمر بتقبل عند ربنا عز وجل، ويعني بيبقى الحساب في الآخرة أصبح مخفف. النقطة الثانية إنه الصلاة إذا يعني حسن أداؤها بتمنع الفساد في الأرض وبتمنع الفحشاء والمنكر وبينصلح الحال. وانتوا على سبيل المثال بتقولوا الإسلام والحل ونصلح الدنيا بالدين، محتاجين نبدأ من المكان الصح وهي من الصلاة في المسجد وغير المسجد، عشان النساء يعني هم مشاهديننا أكتر فصلواتهم في البيت أفضل من صلاتهن في المساجد، فبنقول لكل الصلاة. إزاي بالفعل يعني ندرك هذا الأمر ونتعامل معه على حقيقته، إن إحسان الصلاة إصلاح للمجتمع ككل، أو هي مفتاح الصلاح للمجتمع ككل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أبدأ يعني قولي بمثل بيقول: إذا ذهبت إلى العمل متأخرا فتدخل على المدير برأس منكوس وقول مهموس حياء من المدير. فالمسلم إذا وقف بين يدي الله في وقت متأخر عن النداء، هل يقف بنفس الشعور؟ هل يستحي من الله تبارك وتعالى ويقف برأس بين يدي مولاه ذليل وبقول يعني فيه ذلة وتواضع؟ هل نحيا المعنى الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الركوع مرة وفي السجود مرة: اللهم بك آمنت وعليك توكلت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين؟ هل هذه كلمات نقولها أم أنها تصدر من القلب حقيقة نشعر فيها بالذلة بين يدي الله تبارك وتعالى؟ سيدنا عباد بن بشر في غزوة ذات الرقاع وأيضا في غزوة الأحزاب، لما يعني صار طوال النهار وجاء وقت الليل وقف بين يدي الله يصلي، ولما بدأ يصلي الرجل المشرك يضربه بسهم فيأتي في كتفه فيخلعه، فيأتي في كتفه الآخر فيخلعه، ثم بعد ذلك يأتي في فخذه ويوقظ الصحابة، فلما يعني يراه الصحابة وهو الدم ينزف منه لما لم توقظنا، يقول والله لولا أني على ثغر من ثغور الإسلام أخشى أن يؤتى الإسلام من قبله، خايف أن الرجل يموتني وبعدين يموتكم كلكم، والله كنت أقرأ سورة ما وددت أن أقطعها إلا أن قطعني أو يعني خرجت روحه. بهذا الشعور يقف بين يدي الله. الصلاة اللي بالطريقة دي، اللي بالمعنى ده، اللي بالمعايشة دي، هي دي اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون وهو بيقول والذين هم على صلاتهم يحافظون، ما قالش يحفظون، قال يحافظون، فعل مدافعة، ان هو بيحافظ على الصلاة والصلاة بتحافظ عليه، هو يحافظ على الصلاة في أدائها وركوعها، تقوم الصلاة بالتأكيد طالما حفظها أداها بصورة صحيحة حافظت عليه فمنعته من الفحشاء والمنكر. ولذلك أنا عايز هذا المعنى بيجي بالتدريب عشان برضو السادة المشاهدين ما يقولوش ما احنا بنصلي بس ما بنحسش بالمعنى ده، نحس بالمعنى ده مع الإخلاص والتجرد والاستمرار، استمرار الطرق على الباب، ومن داوم الطرق على الباب فتح له. أختم بكلمة، عايزين نربي أبنائنا الصغيرين على الصلاة. بدل ما بقول للولد في الحساب وهو لسه طفل صغير انت عندك 10 برتقانات أكلت 2 يبقى لسه كام، أربي مفجوع، إنما أحسن لي أقول له بينك وبين المسجد 100 خطوة، الكل خطوة بتاخد حسنة ويحط عنك خطيئة، مشيت 10 خطوات خدت كم حسنة ولسه لك كم حسنة. أتمنى أن يكون ده النظام في التربية للأولاد، بحيث يبقى ده المعنى اللي في ذهن الأباء فيرب. وأتمنى أن الأسر تجتمع على الصلاة بالليل، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور مسعد الزيني. احنا طبعا الكلام في الرقائق جميل، ما بنتنقل بقى للواقع وللسياسة يبقى الكلام مؤلم
القلب.
فتعالى نبدأ دكتور أسامة بحاجة طيبة. عندنا خبر بيقول انه مرشح النور يزور منافسه مرشح الإخوان الفائز في انتخابات الشعب بالأقصر، واحنا اشرنا امبارح انه كانت نماذج مش منتشرة ولكن قليلة، ولكنها كانت مشرفة، انه اخواننا السلفيين خرجوا مع الاخوان المسلمين في الفيوم وفي منطقة في الاسكندرية الفائز وعدد غير الفائز، وقالوا السلفيين والاخوان ايد واحدة وعملوا احتفالية بسيطة، يعني ما بيزيبوا اثار العدوان اللي نتجت عن التشاحن في الانتخابات. واحنا بادئين وانا شايف انه التشاحن موجود والاحتقان مستمر، وربما الريتم يزيد والمعدل يزيد في الجولة الثانية. ازاي يا دكتور اسامة ننصح الطرفين بان هم ما ينسوش انه الغاية واحدة وهي ارضاء الله عز وجل، وانه نصرة الشريعة ونصرة الدين وإقامة الدين هي هدف الطرفين، فنذكرهم انه ما ينسوش الأهداف ويشبطوا في الوسائل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أنا على يقين بفضل الله سبحانه وتعالى أن الكبار هدفهم عندهم تعقل عن الأتباع، وأن ما يحدث هذا من أتباع صغار، لأن الهدف كما تفضلت دكتور عاطف واحد والغاية واحدة، وقد تتعدد الوسائل، ولكن لا ننسى في غمار هذه في غمار هذا الخلاف أن هذا متاع الحياة الدنيا، وأن هذا حينما ينجح سلفي أو إخواني الكل يحقق الهدف، والكل يسعى إلى غاية واحدة هو شرع الله عز وجل. نعم، ولذلك أنا على يقين كما تفضلت أن هناك خلاف وقع على الأرض بين الأتباع بتعصب، أو يعني يريد أن يترجم للمرشح أنه يعني مخلص له فيفتعل يعني مشاكل مع المنافس. أقول المنافس هذا إن كان أخوك يحمل ذات الهدف، ورب العالمين يقول إنما المؤمنون إخوة، الأخوة الإيمانية لابد أن تقدم على كل شيء. فأنا أدعو المرشحين من الجانبين سواء الحرية والعدالة أو النور إلى عدم التعارض والتضاد، التنوع تنوع خلاف وليس تنوع تضاد. عندنا الخلاف خلاف تنوع وخلاف تضاد يا دكتور. يعني مثلا أنا أصلي فأقول في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الدكتور حمدي بيقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الدكتور الزيني بيقول يقول اللهم سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نحن الثلاثة اختلفنا في الدعاء، لكن الثلاثة دعاءهم وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا. هذا يسمى عند العلماء خلاف تعدد وليس خلاف تضاد. فالهدف واحد والمشترك واحد. ولذلك هناك من يسعى بقوة لتوسيع الفجوة ولاستغلال هذا الخلاف ويركز. انظروا النهاردة بس جاءني من يقول انظر إلى الخلاف، فعلوا كذا في كذا، فعلوا كذا. والإشاعات يا أخواني، الإشاعات قتلها الله. الذين يروجون الإشاعات دون بينة ولا دليل، لابد أن نتثبت، ولابد أن نحسن الظن ببعضنا البعض، ولابد أن نلتمس الأعذار. هذا أيضا نقطة مهمة، الأعذار. ولابد أن يعني نغض الطرف عن العصبية دي في معترك، لكني على يقين بعد انتهاء العملية الانتخابية أن الفريق السلفي سيمد يده لإخوانه من جماعة الإخوان، والإخوان أيضا يعني لهم تربوا على ذلك، فأيضا سيمدوا أيديهم إلى الفريق السلفي. وإن شاء الله تعالى يعني اطمئنوا أيها الفريحون بهذا الخلاف، لا تفرحوا كثيرا فإن الفرح سيزول حتما بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا تربينا على كتاب وسنة. لما قال أبو ذر لبلال كما ثبت يا ابن السوداء، قال رسول الله له أعيرته بلون أمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر على كبر سني يا رسول الله في جاهلية، ما زلت أعاني من الجاهلية. يقول فأبو ذر أبى، وضع خده على التراب وأراد أن بلال يطأ خده بقدمه، لكن بلال عفى عنه. هذه الرحمة والمودة. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فأنا على يقين أن التيار الإسلامي بجناحيه سيؤلف الله عز وجل بينه، وسيدحر كيد العلمانيين والليبراليين بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى.
يعني هيحطوا خدهم في التراب؟
والله يا
لأن الواقع بيقول أن الطرفين بيكيلوا الاتهامات لبعض.
انا اقول اتباع،
أيوة،
انا على ثقة ويقين هذا. شوف ستنجلي السحب يا دكتور عاصف وتظهر الحقائق. اهم في الاقصر السلفي زار الاخوان يبارك له، في الاسكندرية والفيوم كنت اقول هذا، شيئا فشيئا ستزوم هذه الاشياء وتنجلي بعدين.
اصل هو المشكلة دكتور انه الشيطان بيزينها للطرفين كأنها غضبة لله،
اي نعم،
وكأنها عصبية لله.
حمية جاهلية
يعني
دعوها فإنها منتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وكان مودي، لكن حد قدر الله ما شاء من البداية أن تكون قائمة إسلامية واحدة حتى لنشتت الناس. وأنا قلت وأقول هنا لحرية العدالة لهم خبرة سياسية، كانوا أصل ويطعمون قائمة بعض العصر السلفي، وننتهي من القصة دي. هذه رؤية. رؤية رؤية يعني. طيب. هذا عندهم 100 سنة ممارسة سياسية. السلفيون يصعمونهم ببعض العناصر وننتهي من موالدة.
قصدك 80 سنة بهدلة سياسية.
مثلا يعني.
طيب سؤال.
نعم.
في جهات محايدة. يعني مقبولة. يعني احنا عندنا جمعية انصار السنة وحضرتك فيها.
نعم.
الجمعية الشرعية.
نعم.
ليه ما تخشش كنوع من انواع المبرد. انت عارف الزيت في العربية والمية.
نعم.
يقوموا بالوظيفة دي.
المبرد الان ابن العاطف قد يؤسي ثماره. المبرد بعد استفراغ الطاقة والفاء المعركة.
حسن المطور يولع بس. بعدين ما تلحقش.
احنا نبرد على قدر الامكان. انما الان انت في معترك اعادة وتنافس بعد العراق النفوس ستهدأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما عليه الصلاة والسلام. يعني لما حدث ما حدث في حادث الإفك أوغل بأصحابه بالطريق فأرهقهم فناموا. هذا مهم جدا. يعني إيه؟ يقول علماء السيرة حينما أتي الحدث انتظر عليه قليلا. النفوس تهدأ والناس يعني خلاص الأثر ينتهي. عند ذلك أنا حمد يدي وبعد ذلك سيجتمع الإسلاميون. أنا على يقين أن هذا سيجتمعون والهدف واحد والحاكم بيننا هو شرع الله سبحانه وتعالى مش أهواء ولا عصبيات. نحن جميعا نعمل لإقامة دولة الإسلام. هذا هدف غاية عند الفريقين. ما هدفك؟ إقامة دولة الإسلام. وهدفي إقامة دولة الإسلام. الكل يعمل لها منذ كثير لكن الصغار ليس عندهم خبرة في هذا المجال. فيعني اطمئن بإذن الله تعالى. وحي الله أخانا السلفي الأقصري من هنا أقول الذي زار أخاه من حزب الحرية والعدالة بعد أن وفقه الله. ونموذج أخويا لكل مرشح لم يحالف التوفيق أقول له ارسل رسالة لأخيك كله بارك الله لك وأسأل الله لك التوفيق وإني أتصدق عليك بما وصلني من أخطاء بلغها لي قوم. والبلاغ يا أخواني والرحمة رحماء بينهم. أين الرحمة؟ ها؟ من منا لم يخطئ؟ سبحان الله العظيم. هذا يخطئ وهذا يخطئ لكن الأصل أننا رحماء بينهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور أسامة سليمان جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك دكتور.
مرحبا دكتور جمال نصار.
أهلا بك فندم. تحياتي لك وللسادة الضيوف وللسادة المشاهدين.
الله يكرمك ويبارك فيك.
الله يكرمك.
احنا عندنا بنتكلم في موضوع الانتخابات و الاحتقان الموجود كان في بعض الاماكن بين الاخوان والسلفيين او السلفيين والاخوان.
نعم.
واحنا عاوزين هذا الامر ما يتعداش اللحظة ولا الموقف.
نعم.
لانه يذوب سريعا. النقطة الثانية ان احنا بنتمنى انه لا يتكرر ويبقى ده يعني شيء مألوف او متوقع في الجولة الثانية. تنصح بايه؟ ازاي عمليا على ارض الواقع نطبق هذه الاماني المأمولة؟
اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انا استطيع ان اقول في البداية دكتور عاطف انه مجلس الشعب هو وسيلة لتحقيق امال وطموحات الشعب المصري. الشعب المصري كان قام بثورة عظيمة وايضا ساهم بشكل كبير وبقوة في الانتخابات بالايجابية والمشاركة. ونأمل في الحقيقة انه يداوم هذه الإيجابية في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. الشعب المصري واعية المرحلة التي يعيشها. اما فيما يتعلق بالمرشحين بشكل عام سواء كانوا اسلاميين او غيرهم لابد ان يعرفوا جميعا انهم اصحاب قضية. لانه مصر منذ فترة طويلة وهي تهدم وانتشر الفساد في كل مؤسسات. يجب ان احنا لا نختلف في الفرعيات بل يكون في ذهننا الكليات وهي نهضة مصر وإصلاح مصر. أنت تستطيع أن تقوم وأنت أكثر مني تحرك وتقدم. وإذا تنافسنا على مقعد أو غيره لا بد ألا تتغير قلوبنا. لا بد أن تسبقنا مصر أولا ولا وكون هي في المقدمة ولا يحمل كل منا لأخيه ما يعكر الصف، لأنه في الحقيقة الساحة المصرية بتراقب من الداخل ومن الخارج. الشعب المصري شعب ذكي ويرى ما يحدث هنا وهناك. أيضا هناك تحديات خارجية، وهناك الكثير لا يريد لمصر استقرارا ولا أن تعيش في أمن وأمان. عموما يعني مسألة الانتخابات كما قلت لحضرتك يا دكتور عاطف هي وسيلة وليست نهاية المطاف. من يعني يسبق أخيه ببعض الأصوات فنقول له مبارك وشد حيلك وربنا يوفقك، وأنا معك وهساعدك مفيش مشكلة، كل منا يدي في يدي أخيه من أجل النهضة والإصلاح. ورحم الله سلف الأمة الذين كانوا يعني حينما يختلفوا كانوا يتأدبون بأداب الخلاف، وهذا هو مالك ابن أنس أو أنس ابن مالك ومالك ابن أنس عفوا في المدينة والليث ابن سعد في مصر. حينما اختلف في قضية فقهية أخذ كل منهم في رسالته يدعو لأخيه ويعني يقول له بارك الله فيك أختلف معك في كذا وكذا. إذن لابد علينا من تمثل أداب الاختلاف. الصحابة نفسهم اختلفوا مع بعضهم، وأيضا كان هناك ما يسمى في الفقه الإسلامي بشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. فإذن الاختلاف طالما أنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فليس هناك مشكلة. الجميع ينطلق من أرضية مشتركة وهي أن يكون هناك حضارة لهذه البلد العظيمة، ويكون هناك رقي ونهضة على مبادئ الشريعة الإسلامية التي ستحفظ إن شاء الله للجميع حقوقهم كاملة، حق المواطنة، حق الحرية، حق العدالة. كل هذه الأمور تتواجد بفهمنا للدور المنوط بنا جميعا وهي نهضة الأمة، ومجلس الشعب هو جزء من هذه النهضة في التشريع وفي الرقابة. وأيضا ينضاف إليه في هذه الدورة وضع اللجنة أو تشكيل اللجنة التي تقوم بوضع دستور مصر القادم إن شاء الله.
شكرا دكتور جمال نصار، جزاك الله خيرا. نستأذنكم ضيوفنا الكرام وإخواننا المشاهدين فاصل دقيقة واحدة وهنرجع حالا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
يا مصر صباحك نور من بارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله ولا عاوز إلا رضاه، وانطالت بينا حياة هتكون أروحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العين هنقيدك، وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور. الجرح خلاص هنزيله ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور. يا مصر يا مصر صباحك نور، يا مصر أمان عليكي تمسحي دمع عينيكي، وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور، في ايادي شباب النور. مصر يا مصر حبيبتي يا مصر.
حزب النور نبني مصر هوية
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم وقد انضم إلينا المهندس محمود عامر. مرحبا باشمهندس محمود. باشمهندس محمود عامر أمين مساعد حزب الحرية والعدالة ومرشح على قائمة الحزب في دائرة شمال الجيزة.
لا دائرة أوسيم.
دائرة أوسيم.
أنا فردي.
فردي آه. فأنت في الفردي. فأنت فردي. آه. دائرة أوسيم. رمز.
رمز المقص.
المقص.
نقص به الفساد والفلوس.
طيب عليكم الله. عليكم بالمقص يعني إن شاء الله. يبقى افتتاح خير إن شاء الله يعني.
إن شاء الله.
طب احنا كنا بنتكلم يا دكتور محمود وانت جه موقعك في الجلوس مجاور لدكتور اسامه، فهو الدكتور اسامه يعني لسه منتهي من الكلام. بنقول وانت في المرحله الثانيه دايرتك وانت مرشح، وشفنا في المرحله الاولى بعض الاحتقان والشد والجذب ما بين اخواننا السلفيين والاخوان شباب الاخوان في اللوحة الإعلانية وفي أمام اللجان، وده أمر يعني زعل له الجميع واستنكروا الجميع، لأنه الأمل كان معقود على أن احنا كنا نبقى قائمة واحدة، ولكن ده لم يحدث. فعاوزين نبقى في الآخر أسرة واحدة، وده شابوا بعض الشوائب. إزاي في المرحلة الثانية يعني نتفادى هذا الأمر؟ لو قدرنا نتفاداه تماما يبقى شيء جميل، ما كانش نقلله. ازاي ايضا ما يتركش اثاره، يعني ما يبقاش بعد كده لما نيجي نشتغل يبقى انت كنت بقى زهقتني انا هزهقك وانا هتحول لك معارض ليك وهاسيء لصورتك، وبالتالي بنسيء لصورة الاسلام احنا الاثنين مع بعض، انت بتسيء الي وانا بسيء اليك، ففي الاخر الخسران الدعوة والعمل الاسلامي ككل.
شكرا، تحياتي للزملاء الكرام والمشاهدين. عام هجري جديد ان شاء الله، نتمنى يكون سعيد على مصر والعالم الاسلامي كله. وانا حاط تصوري انه كل من خرج من التحالف الديمقراطي سواء كان الاحزاب الاسلامية او غير الاسلامية، يعني اثبتت الايام ان التحالف كان افضل، والقائمة المشتركة او المتحدة المتحالفة كان افضل وكان اكيس الحقيقة، لانه اغلب الاحزاب اللي اختلفت على نسب تمثيلها في القوائم او مشاركتها في القوائم او ترتيبها في القوائم اعتقد انها بس يعني انا بس عايز اقول عشان بس ننطلق من حاجة نتكلم بيها، يعني اعتقد ده النتائج والناخب اثبت ان كل واحد اين موقعه، كل واحد اين نسبته او ما هي نسبته. فاعتقد انه كان لابد ان نبقى بنراجع نفسنا، ودي تجربة ان شاء الله للقادم من الايام، لان دي ليست اخر انتخابات ولن تكون لا اول انتخابات ولا اخر انتخابات، ان شاء الله يبقى في انتخابات اخرى بعد سنتين ثلاثة اربعة خمسة يعني ايا كان. فاعتقد انه لابد ان احنا يعني نعرف انه التحالف افضل والتماسك افضل، لان الحقيقة الاختلاف على القوائم واختلاف على تشكيل القوائم والنسب والفردي والاحتكاكات بيثمر كل ما تحدثت عنه حضرتك، لان طبعا الناخب في النهاية عايز يختار، ولابد ان نقدم له صورة طيبة من وقدوة واسوة من العاملين للاسلام وللدعوة. لا يجب ابدا ان حد فينا يكذب او يحتد على اخيه او يدعي عليه شيئا ليس بحق او يبقى يتصرف بشبه التزوير او شيء من هذا، لان احنا الحقيقة مطلوب ان نعطي صورة ومثل للناخب انه ان شاء الله قادم افضل، خاصة اذا كان هذا قادم بمرجعية اسلامية. فالناس يعني ملت الانظمة اليسارية واليمينية والليبرالية والرأسمالية والاشتراكية، الناس سئمت كل هذه النظم وهذه المرجعيات، فلابد ان نعطيها مثل وقدوة في المرجعية الاسلامية باناس ان شاء الله يكون لهم خبرة وان شاء الله يكون لهم حضور جيد، ويروا الناس جميعا ان المنافسة الشريفة وخلاف الرأي لا يفسد ضد قضية، خاصة احنا ابناء مرجعية واحدة، وقد اكون حنفي هو مالكي او قد اكون شافعي هو حنبلي، فماذا سنفعل يعني حتى في العبادات او في هذه الصور المباشرة للعمل الاسلامي، اذا اختلفنا بحدة في الانتخابات هو شيء يعني من اجتهادات البشر. يبقى للأسف قد نختلف في مجال آخر، مجال الدعوة أو العبادات أو العمل الإسلامي، لكن لابد أن احنا نري من كل الناس أننا صورة ومثل وتجربة جديدة، ونعطي الناخب اللي هو المواطن المصري اللي عنده أمل إن شاء الله فينا أن احنا الأمل فعلا، وأنه نحن عند حسن ظنه، وإذا اختارنا فقد أحسن الاختيار، وإلا يعني حيندم على اختيارنا، لأن احنا نقع فريسة الاختلاف الغير منضبط. احنا ما قلناش حد يتطابق مع حد ولا يعني يتفق تماما مع أحد، لكن على الأقل يحدث من التوافق والتعايش ان احنا نعيش بديمقراطية، لأن ديمقراطية معناها ان يتعايش المختلفون، مش معناها ان يتفقوا على الأمر، لكن يتعايشوا ويتوافقوا على حدود دنيا للاختلاف او للمفاهيم. يعني سلمان قال معنى كبير جدا، نتعاون فيما اتفقنا عليه هو كثير، ويعظ بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هو قليل. واعتقد ان نسب الاتفاق بيننا حتى وبين غير الاسلاميين مساحات واسعة، يعني لا تقل عن 70-80%، فما بالنا من اخواننا السلفيين او غيرهم. ان احنا مجال سياسي، ما هوش مجال دعوي ولا مجال معاملات وعبادات، لكنه مجال سياسي لابد مع فيه ان احنا اختلافات فيه تكون بأدب الاسلام ان شاء الله.
شكرا مهندس محمود عامر. دكتور حمدي، في نفس السياق البعض طبعا بيتهم، بيقول لك ادي الخلافات بمرجعية اسلامية، يعني ده مرجعيته اسلامية وده مرجعيته اسلامية، والاثنين مرجعيتهم ما قدرتش تصبرهم ولا تخليهم يبقى في إصرار ولا عذر زي ما اشار الدكتور اسامة. ازاي نتذكر ان المرجعية الاسلامية اللي احنا يعني الناس بتختارنا عشانها بتضع علينا عبء خلقي، حسن التصرف والسماحة وما يبقاش فيه غيبة، معدلات الغيبة اللي الواحد بيشوفها يعني بما يبقى احيانا بيبقى يصاحبها شوية سب كده، يوششها بشوية سب ما يدراش حاجة، موجودة من الاطراف كلها مش من طرف واحد. ازاي يعني الانتخابات ما تاخدناش بعيدا عن الاخلاق وعن الصورة الاسلامية المشرفة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بداية اريد ان اقول لاخواني المشاهدين، لا يوجد، وانا مسؤول عن هذا الكلام، لا يوجد خلاف اطلاقا بين السلفيين وبين الاخوان، لا يوجد خلاف، لكن قد يوجد اختلاف. الخلاف تناقض، الخلاف يعني تدابر، الخلاف مخالفة يعني قطع ما بيننا، وهذا لا يوجد أبدا لا قديما ولا حديثا، لكن قد يوجد اختلاف، والاختلاف أمر مشروع قضى به الله تبارك وتعالى ونبأنا أنه رحمة وأنه لابد أن يقع، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهذا الاختلاف فيه افتعال، يعني كأننا نصطنع موضع اختلاف في الأمر حتى نثري وجهة النظر، نختلف على الأمر الواحد ونحن نعلم أننا نختلف، ونختلف من منطلق أن نثري وجهات النظر، فكلما زادت وجهات النظر في أمر ما زاد ثراء وزاد عطاء وتوسع على الأمة، ولهذا اشتهر بين الأمة اختلاف علماء أمة رحمة. فالاختلاف أمر مشروع، لكن فيما نختلف وما حدود الاختلاف؟ أنا أتفهم أن يقع اختلاف كبير جدا بين الشيعة والسنة أو بين الليبراليين والإسلاميين، هذا أمر أرى الفجوة واسعة، لكن أين مواطن الخلاف أو الاختلاف بين الإسلاميين؟ بل الإسلاميون أصحاب مذهب سني واحد، يعني مراجعهم واحدة، رموزهم واحدة، مشايخهم موحدون، يعني طعامهم وغذاؤهم الفكري والروحي والثقافي من مورد واحد، فإذا اجتمع مع ذلك أن هدفهم واحد وأنهم متفقون على اتباع كتاب الله وسنة رسوله بمذهب ورؤية واجتهاد واحد،
فأين إذن مبرر الخلاف؟ لا يوجد أصلا مبرر الخلاف. قد نختلف عندما نصل إلى مرحلة الاجتهاد، فنختلف حول النص لا على النص. لا نختلف على النص، لأن النص متفقين على أنه من كتاب الله وسنة رسوله، وهو مرجعيتنا جميعا. إذن لا خلاف على النص. قد نختلف في استنباط الحكم من النص، وهذا أمر مطلوب. وساعتها أختلف مع البشمهندس محمود، هو حبيبي، ويختلف معي وأنا حبيبه، ويقبل بعضنا بعضا كما ويدعو بعضنا لبعض، كما أشار الدكتور جمال نصار، وكما كان من اختلاف الليث بن سعد مع مالك بن أنس في عصور الاجتهاد. ورغم ذلك، قبل أن يبدأ الليث بن سعد الرد على الإمام مالك، بدأ فدعا له، وأنا كتبت في هذا الموضوع طويلا نصف المقالة كان دعاء من الإمام الليث عند رده على عتاب الإمام مالك، وفي آخر المقام أهدى إليه عسلا، وقال يعني أرسل إلي عسلا من عسل مصر، وظن الأمر أن سأرسل إليه يعني عينة، فأرسل إليه أحمال بعير تمشي من مصر إلى هناك، وليس ابن سعد كان صاحب مال وصاحب باغل. إذن هذا هو تعامل الأحباب، تعامل العلماء، اختلاف الوعي، اختلاف الفقه، اختلاف الفهم داخل حدود النصوص، ليس على النصوص، وليس أن نتضابر. الأمر الأخير، ماذا نريد من دخولنا مجلس الشعب؟ كل واحد داخل يبتلى، داخل يشيل، داخل يواجه، داخل يجاهد، داخل ليصلح ما فسد ما أفسده الآخرون، أي أنه غير محسود على مثل هذا الدخول. ده داخل في معترك، إن كان صادقا داخل ليبتلى، داخل ليري الله منه كيف يؤدي الدور، وإلا يؤاخذ أمام الله تبارك وتعالى فيما حمل من ابتلاء. والناصحون المجتهدون الواعون كانوا يهربون من الولاية، وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن طلب الولاية من طلبها كانت خزيا وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها. وأنا يعني انشرحت وسررت لكلام أخي الدكتور أسامة، ويقول إخواننا الذين لا يملكون باعا في هذا الأمر، كان الأولى بهم قبل أن تنشأ المعركة أن يدخلوا ردءا لإخوانهم الذين تدربوا وخبروا الطريق ووعوا وتحملوا وواجهوا وعرفوا كيف يتعاملون وكيف يدركون طبيعة الموقف وطبيعة المرحلة. لكن لا نتكلم عن الماضي، لكن بقي أمامنا الآن فيما نختلف لا نعذر، إن كان الاختلاف اختلاف حصول على مقعد أو وصول إلى وجاهة أو استحواذ كذا أو ضد كذا. ضد من؟ ضد من؟ عداوة لمن؟ استحواذ لماذا؟ ماذا نقصد؟ ينبغي ألا نبعد بعيد عن الأهداف وتدفعنا العواطف فننزلق انزلاقات خطيرة. وأذكر في الأخير بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون، ورأينا أبو بكر يختلف مع عمر حول الوفد بني تميم عندما دخلوا المسجد، وأراد أحدهم أن يؤمر القعقاع وأراد أن يؤمره آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك، حتى ورد الحديث: كاد الخيران أن يهلك باختلاف آرائهما في المسجد. ومن بعدها لم يعرف عمر مخاطبا رسول الله إلا كأخ الفرار، كأنه هامس في أذنه حتى يستوضحه ماذا تقول، خشية أن يحبط عمله، خوفا من أن يكون اختلف. من هنا نذكر بقول الحكم تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
جزاك الله خيرا. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك دلوقتي في جمعة اللي هي بكرة بيقولوا عليها جمعة السياحة، احنا دلوقتي عاملين سلفية وإخواننا نرد على بعضينا، وهم دلوقتي عمالين يشعلوا على القناة التانية. حضرتك أنا لسه كنت بتابع جمعة السياحة والرد على الممثلين علشان الكلام بتاع الشيخ عبد المنعم، طبعا هو ده جزء. تاني حاجة موقف بتاع المجلس العسكري، واحنا عمالين ندور على خلافات. انا يعني مش شايفة اني انا سلفية، والف الف مبروك للاخ اللي كسب من الاخوان ايا كان. انا رحت انتخبت نص قايمة اخوان ونص قايمة سلف والفردي اخوان، عشان كنت عارف انهم هيكسبوا. احنا كشباب ايوة دي حقيقة، انا خدت انا دي والله انا محلف بالله، وانا خليت امي عملت كده واخواتي خليتهم عملوا كده، خدوا القايمة السلفية والاخوان، لان احنا عندنا في المقطم هم بتوع الاخوان اللي كانوا هيكسبوا. انا ايه اللي خلاني اضيع صوتي كاسلامية؟ احنا كصغارين ما لناش دعوة بالخلاف ده خالص. كشباب. فأما دلوقتي مش ينفع بقى أفضل أنا أشوفهم عمالين يشعروا النار الناحية التانية وإحنا مش هرد عليهم. ده يبقى المرحلة التانية حضرتك الجمعة بتاعت بكرة ديت شوف الشعب المصري إيه مردودها عليه، إن هو يقول لك جمعة السياحة، ما ده تسخيخ لينا. ويوم الثلاثة اللي هو قبل يوم الانتخابات بتوع مكبير ونازلين يعملوا مظاهرات، مين فين دلوقتي اللي بيتوعونا إحنا كشباب أو كإسلاميين نعمل إيه؟ إحنا مش لاقيين حد يرد علينا أساسا. احنا عمالين نسمع على القنوات التانية ايه اللي بيحصل، ويعني انا اسفة انتوا في وادي دلوقتي والناس في وادي عمالين ندور علينا احنا كاسلاميين في وادي مشكلة الاخوان السلفية. خلاص اللي كسب ده قدر الله ما شاء فعل، هو ربنا كاتب له كده، هو والله في ابتلاء ربنا يقويهم بس على هيحصل. يعني
ما احنا بنتكلم على المستقبل المرحلة الثانية، وموضوع الجمعة بتاعة السياحة رزقنا دي وارد يعني واردة في الكلام هنتكلم عليها، واحنا طبعا ضد تضييع الوقت والجهد، وبنقول لإخوانا المشاهدين لا تشاركوا في هذه المليونيات، جهدنا كله الآن في الانتخابات، وقولوا لصحابكم وقريبكم وجيرانكم ما يشاركوش في هذه المليونيات لأنها مليونيات خبيثة، ويعني إذا كان ظاهرها بتدافع عن طائفة للبحث عن أبواب رزق ليها، وحتى لا يغلق باب الرزق للعاملين في السياحة. احنا تكلمنا مع ضيوفنا الكرام قرابة الساعة بالامس، وضيوفنا من التيارات الاسلامية اكدوا على انه السياحة ستجد اهتماما اكبر من قبل الاسلاميين، وسيزيد عدد العاملين وسيزيد الدخل من السياحة، لانه هيكون في اخلاص بداية في التخطيط للعمل السياحي، وهيبقى في افكار وابداعات جديدة، وهيبقى في تشجيع للفرص الجديدة، وفي جذب للسياحة الإسلامية، وجذب للسياحة العلاجية، والاهتمام بالخيرات الأخرى اللي موجودة في مصر. ولما تنصلح الحالة البيئية عموما في مصر، ويبقى في نظافة وفي نظام وفي مرور أفضل وفي أمان أفضل وفي سلوكيات أفضل، وده كله اللي هيسعى للإسلاميين، هتزيد السياحة. وإخواننا بتوع السياحة ما يضحكش عليهم، وهم مسلمين، إزاي نكره الناس في دينهم بطريقة غير مباشرة ونقول لهم ده الإسلاميين لو جم هتقطع رزقكم؟ طب الرزاق هو الله عز وجل. وبالعكس في تأكيدات من كل الإسلاميين ان هم يهتموا بالسياحة، وان هم هيعظموا هذا الأمر في الميزانية وفي الأنشطة التجارية، وهيضعوا تحفيز لجذب السياحة. إذن مفيش داعي ان احنا نروح هذه المليونية او غيرها، وان شاء الله المسؤولين فاهمين اللي احنا بفاهمينه ده، وهيمتصوا المحاولات المستميتة يعني زرع بعض الفتن قبل المرحلة الثانية، لكن ان شاء الله يعني ربنا الحافظ وهيحفظ مصر من المكائد كلها. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مع حضرتك. معاك اتفضل.
الو.
مع حضرتك اتفضل.
الو.
معاك احنا على الهوا اتفضل.
ايوه يا فندم. ايوه يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
والله انا كنت كاتب كلام كده عن الحوار اللي حضرتك بتقوله مع الاخوة.
اتفضل.
وكان نفسي اقوله لك، بقول مصر بتفرز نفسها. الله عليك يا مصر وانت
ابعد عن التلفزيون. ابعد عن التلفزيون او وطيه خالص او اقفله.
وطيه عليك. الله عليك يا مصر وانت بتفرزي في ناسك، بتعلي وتلبسي توب العفاف والاصل على كل من باسك، وتدوسي وتلبسي توب الهوان والذل على كل من داسك، بنت الكبيرة قوي والكل حراسك، والبطن قلابة والكل من ساسك، الشعب قال كلمته، الشعب قال كلمته، جرت ألم وكشوف، الظلم حبس الشجاع، قرب الجبان من الخوف والحبر من فرحته، علم علامة صح، طلع النهار على الألم، عرف الغلط من الصح، حتى الرموز ضحكت لما الألم علم، مهجه عليها الدور كانت حلفة تتكلم، باست سن الألم وقالت له علم صح، حزب الطغاة اتحبس حتى رئيسه بح، داس الألم على رمز، في قايمة فردية كل الحروف زعلت، في قايمة حزبية وقف الألم قال لهم كل الرموز بالدور، طلع النهار عندي ونور علي النور. حرية، حرية وعدالة، او كنا كمان كتلة او لحية وهي انقاض، وناس دق الصليب وكتبنا فيه آية اهل الكتاب احباب، فيه اللي واساني ايام ما كنت عليل اتمني فيه فرحته، دعاني في كنيسة عامل لاخوه اكليل، واساني في مرضي مشكور كمان عيسى، فطرني في رمضان كنا هناك لما وعزومة في كنيسة والشيوخ مع رهبان، ابونا قام صلى مسجد لروح عيسى، قلبي انتاب الامان، فجأة لقيت قلبي يرقص وبيغني، فكرني بالقرآن قرأت في اياته كلام من ربي عن اهل الكتاب، حلل طعام عيسى وان كان في كنيسة ما دمنا به احباب، حرية وعدالة كتلة وفيها احرار او نور وسلفيين، يهمني بلدي وداري وولدي اسلام ومسيحيين، النار نطفيها والجنة نبنيها، احزاب مع احزاب واللي يشرفنا ويحب يعرفنا، مفتوح في وشه الباب، جامع مع كنيسة، واحمد مع عيسى، اصحاب مع احباب، حرية احنا حرار وعدالة ليل ونهار، وراح عصر العبيد مصر اللي لبسها وحماها وحرسها، عمره كان الف ايد وصانا في حديثه، من اذى ذميا اذى رسول الله، ومصر دي امي وتربى في دمي، والدين سبول الله، والدين سبول الله.
شكرا جزيلا، كلام طيب واحاسيس جميلة، وربنا يبارك فيك، وياريت الروح دي تبقى موجودة على كل المستويات وعند كل الطوائف. في اتصالات تانية يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نعود للدكتور مسعد الزيني. الامر فيه طرف تاني يا دكتور مسعد، عاوزين نتكلم فيه معاك، ان احنا بنقدم لاعداء الاسلام يعني هدية غالية سهلة ببلاش، هو عمال يتعب عشان يفسد صورة الاسلاميين لدى الشعب، احنا بنيجي بنقول له طب ما تتعبش نفسك، احنا بدل ما انت تعورني انا هعور نفسي، بدل ما انت تعمل لي اصابة انا هضر نفسي، فازاي نحافظ على صورتنا ونتذكر ان هناك عدو اخر او خصم اخر، خصم داخلي وعدو خارجي، الخصم ربما يكون احزاب اخرى، الكتلة اللي بتعلن صراحة عدائها للاسلاميين او خصومتها العلنية مع الاسلاميين، وفي اعداء خارجيين زي الصهيونية وغيرها بيتمنوا انه لا يقترب الاسلاميون من الحكم، ولا انه تكون يعني مصر نموذج مشرف لحكومة بتحكم بمرجعية اسلامية او يطبق فيها الاسلام بشكل جيد. قبل بس ما نسمع رأيك هناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا مرحبا دكتور عاطف.
مرحبا دكتور محمد.
اهلا بسعادتك.
زي حضرتك.
بحييك وبحيي الضيوف الكرام.
ازيك يا دكتور؟
والحقيقة بهني اخواننا في الحرية والعدالة بهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله له المزيد.
يعني
الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه موضوع السلفيين والاخوان في المرحلتين اللي جايين دول او على طول باذن الله يعني مع الزمن، الحقيقة في اكثر من خطر محدق بالاسلاميين دلوقتي. النهاردة تصريحات بعض العسكر للجارديان البريطانية بتقول على حاجات غريبة جدا، واستباق للأحداث واستباق للزمن واستباق للديمقراطية، وياريت اخوانا العسكر دول يتقنوا ما يفهموا ويسيبوا مسائل الدستور والقانون والحاجات دي كلها يسيبوها لرجال القانون والدستور، عشان نفضل نقيتهم ونفضل وراهم العمر كله لغاية ما يخلصونا المرحلة الانتقالية. لكن انا ما بيعجبنيش حل المشاكل بالكلام وبالدعاء زي سيادتك ما انت عارف، لابد من انشاء لجنة ادارة ازمات مشتركة بين السلفيين والاخوان عشان منع الاحتكاكات في المرحلة التانية والتالتة باذن الله تعالى. ومن غير اللجنة دي يا دكتور عاطف الشباب اللي في الشارع ما بيبقاش على مستوى العلماء اللي قاعدين مع سيادتك دول، بيبقى المستوى اقل والطموح اكثر. فاحنا عاوزين لجنة من الطرفين، وهم الطرفين بخير الحمد لله، واللجنة دي تتواصل. انا قلت ان روسيا الشيوعية وامريكا الرأسمالية في الحرب الباردة كان بينهم خط ساخن يمنع الصدام، ليه ما يبقاش بيننا خط ساخن من الحب والتوائم والوفاق وموجود ومعروف مين هنا اللي هيتصل ومين هنا اللي هيرد عليه. وبهذا نحتوي، لان بدأ الجماعة الليبراليين والعلمانيين دلوقتي يلموا صفوفهم وينظموا نفسهم، ومن بين اساليب دعاياتهم الانتخابية انشاء الوقيعة بين الاخوان والسلفيين. يعني من ضمن المسائل اللي هم مركزين عليها دلوقتي انشاء الوقيعة بين الاخوان والسلفيين. والاخوان والسلفيين طالعين الحمد لله من موقف نصر، والنصر انت عارف بيجلب الغرور، وفي حاجة اسمها غرور النصر، وفي حاجة اسمها انتصار الغرور، ومسائل خطيرة جدا خاصة في نفوس الشباب. فاحنا عاوزين نجمع ده كله في بوتقة واحدة تحت ادارة لجنة واحدة من الطرفين لغاية المركب ما تصل الى الشاطئ الامين او المأمون باذن الله سبحانه وتعالى. وبشرى باذن الله للجماعة بتوع الحرية والعدالة، يعني ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. فان شاء الله التانية والتالتة هتبقى خير وهتبقى فضل، بس ينسقوا مع اخوانهم من السلفيين، عشان هو ده الاخ الحبيب اللي جرحه بيؤلم شوية وكلامه بيزعل. فعاوزين نتفادى المسألة ديت باللجنة اللي انا اقترحتها من اسبوع، وحضرتك مرضتش كالعادة تسجل اقتراحي، واعتمدت على الدعاء والابتهال وقلوب الناس الطيبين، واحنا بندعي من سنة 48 يا راجل على اسرائيل اللي نتروح في داهية، ولا ربنا تقبل دعوة واحدة. المسائل عاوزة تخطيط وعاوزة لجان وعاوزة نظام وعاوزة ادارة علمية للامور، عشان نصل بالسلامة ان شاء الله، ويبقوا الاسلاميين شرف لنا قبل البرلمان، وشرف لنا في البرلمان، وشرف لنا بعد البرلمان. واسأل الله تبارك وتعالى وحده ان هو اللي يوفقهم ويكيد لهم ويدبر لهم امرهم.
يا دكتور محمد،
شاء قدير
دكتور محمد،
ونعم المولى ونعم النصير. على فكرة
معايا
رغم هيامي وغرامي بالاخوان المسلمين، بس انا زعلان من الاستاذ محمود عامر، خلي بالك
يصالحك
يعني
تقدرش على زعلك خالص،
يعني لما عنده ويبقى الاجابة بتاعته مش مريحة.
ليه؟
ما اعرفش، انما الكيمياء مش ماشية مع بعضها.
طيب خلاص هنربط المعادلة
بس يا دكتور عاطف،
لو كان عايز اعمل مساعدة ولا حاجة. طب بقول لك يا دكتور محمد سؤال.
ايوه باشا.
احنا شفنا الموضوع اللي انت فتحته بس ما سويتوش، تصريحات اللواء الملا احد اعضاء المجلس العسكري،
ايوه،
واللي قال فيها انه المجلس الاستشاري هتكون ليه مهمات عاجلة، منها الرجوع اليه في بعض القوانين اللي ممكن تسن او تطرح على الساحة كمرجعية او كمساعدة للمجلس العسكري، ولكن ايضا الجملة الاخرى بتاعت وضع اللجنة التأسيسية اللي هتضع الدستور واليات ونظام اختيار الرئيس القادم. اعتبر الاخوان المسلمون او حزب الحرية والعدالة ان ده عودة اخرى جديدة لموضوع السلمي، وبالتالي اعلنوا تحفظهم وانسحابهم من المجلس التأسيسي، واعلنوا ده وعللوه بالتصريحات دي وبالقرار اللي موجود ايضا للمجلس الاستشاري. وفي الجمل اللي انا قلتها دي انه بيضع كأنه وضع اللجنة التأسيسية اللي تضع الدستور هيكون مخالف لما ورد في الاستفتاء الاول اللي وبناء عليه الاعلان الدستوري، وبالتالي اعتبر انه كأنه ده اعادة لوثيقة السلمي او هدف وثيقة السلمي بطريقة جديدة، وانه يكون هناك تدخل في من سيضع الدستور. رأي حضرتك ايه في هذا الفهم، هو صحيح ولا لا؟ ورأي حضرتك في رد الفعل، هل الاخوان المسلمون او حزب الحرية والعدالة كان الافضل يبقى موجود ويفضل يناكب فيهم او يتجادل معهم ويتحاور معهم، ولا خروجه وانسحابه هو الجهة الوحيدة اللي انسحبت؟ ده بيعبر عن موقف، ولعله هيوقظ الناس وينبههم لأهمية الموضوع.
هو حضرتك الاخوان المسلمين ناس يمارسون السياسة بالخبرة وبالفطرة، وهم الحقيقة اعظم فصيل ممكن يقود مصر في المرحلة القادمة. ولا شو الكلام ده مجاملة بجملش حد خالص. وحضرتك تعلم ان انا كنت بساند المجلس العسكري وقلت ادافع عنه بروحي، لكن المشكلة ان الجماعة العسكريين ممكن يفهموا في عبور القناة، في الطيران، في الحاجات دي، لكن تدخلهم في السياسة وفي الدستور وفي القوانين ربما يسبب مشاكل البلد ملهاش لأول ولا آخر. اللجنة الاستشارية والمجلس الاستشاري ده أسوأ من وثيقة السلمي، وهيؤدي إلى فوضى لا حدود لها في مصر. وهذه اللعبة إن كانت مقصودة من العسكر يبقى هم بيفهموا، إن كان القصد خراب مصر يبقى هم بيفهموا وبتكتيكه كويس، انما كان القصد اصلاح مصر فاحنا بننبههم. انا قبل الاخوان ما ينسحبوا نزلت بيان على بوابة الاهرام الالكترونية موجود دلوقتي في جميع المواقع، قلت ان هذه الوثيقة اشر من وثيقة الازهر ومن وثيقة السلمي واضر وخطرها على الوطن لا حدود له. الدكتور البرادعي الان اعلن استهجانه ورفضه للوثيقة دي تماما، كل المثقفين في جميع القنوات رفضوا هذه الوثيقة المتهمة التي تشي بالتآمر وتشي بان هي معمولة بتعليمات اجنبية.
يا دكتور محمد، يا دكتور محمد، هي وثيقة ولا قرار؟
لا القرار، يعني قرار. انا اقول سيادتك على حاجات محيرة جدا.
قرار.
الدكتور الجنزوري اتعين رئيس وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية الى ان يصدر له مرسوم يحدث هذه الصلاحيات، يعني انه صلاحيات رئيس الجمهورية دي الى الان صفر وحبر على ورق في انتظار المجلس العسكري يصدره مرسوم بعد اسبوع، بعد شهر، بعد ست شهور، الله اعلم. احنا مش عاوزين اخواننا العسكريين، احنا بنحبهم، وما يصحش الحبيب يعامل حبيبه بهذا الخبث وبهذا اللؤ وبهذا الالتفاف. وان كانوا ناس طيبين ومخلصين، وانا اظن فيهم هذا، واظن انهم وطنيين من الدرجه الاولى.
يا دكتور محمد، هل في يعني مظنة انه بالفعل عليهم ضغوط عالمية بحيث ان الموضوع ده يعني مضطرين يطرحوه مرة واثنين وثلاثة، وهم مخلصين للوطن لكن عاوزين انه الشعب اللي يرفض وبالتالي يبقوا معذورين قدام الخارج؟
لا يا فندم، هو التصريحات الملة اذا كانت للتهدئة العالمية ماشي، دي في مواجهة الضغوط من حقه ان يعمل تهدئة، والسياسة برضو تسمح بهذا. انما المجلس الاستشاري ده مؤامرة على مصر، هيتخرب مصر من اولها لاخرها، لان دلوقتي الشرعية موجودة في المجلس العسكري وفي رئيس الوزراء.
طب يا دكتور محمد،
الغريبة بقى ان مفيش مجلس زي ده اتعمل في جميع دول العالم. طب ما هو يا جماعة ما كنتوش عارفين سياسة، ما تتعلموا سياسة من العالم. وبعدين ليه هو يتدخل في مسائل دستورية ويفهم ايه فيه؟ يعني ما يجوا فقهاء الدستور وفقهاء القانون يقولوا له يا سيدنا العسكري اللي على راسنا من فوق، طول بالك لما تنتهي انتخابات مجلس الشعب وتشكل برلمان ويبقى هو منبع الشرعية الوحيد. وبعدين انت خايف على الدستور عشان مجموعة الناس اللي عاوزين يعيشوا براحتهم. يا سيدي ماشي، هنجيب لك في اللجنة التأسيسية من الفنانين ومن الفنانات ومن السكارة ومن الحيارة، وهنجيب لك مجموعة في اللجنة والمية يقعدوا مع بعض ويطلعوا لنا دستور، حتى لو بقى 90% منه كويس و10% منه تعبان زي بعضه نعديها. لكن هذا الاستباق والالتفاف، يعني زلزال التسعينات التالي ده اسوأ منه مليون مرة على مصر، واسأل الله ان ربنا ينجي مصر من هذه الفتنة اللي هي فتنة المجلس الاستشاري.
طب جملة أخيرة يا دكتور محمد.
أيوه.
توقعك دلوقتي المجلس فيه تقريبا 29 اسم كلهم من أعلام المجتمع أو نجوم المجتمع أو النخبة، هل متصور أن هم يعني هيتحملوا هذا العبء إذا كان فهمنا ده صحيح، ولا أنت متوقع أن هم ممكن من بكرة يبتدوا ينسحبوا أو يعتذروا عن المشاركة في المجلس؟
والله هم لو عندهم مسؤولية وطنية هينسحبوا واحد ورا واحد أثناء الاجتماعات، لأن هيعرض عليهم حاجات ما كانوش يفكروا فيها. لكن لو هم مبعوثين لدول أجنبية، خلي بالك مين دي بقى، ما احنا عندنا مخابرات جميع الدول قاعدة في التحرير.
لا بس مش هنقدر نشكك في انتمائهم ووطنيتهم، ما نقدرش.
نعم
ما نقدرش نشكك في وطنيتهم.
انا ما بشككش، انا بقول ان كان هناك اخلاص المجلس ده يتفكك في خلال اسبوعين. لكن ان كان ال 35 دول مناديب ساميين لدول أجنبية، فهيقعدوا يحطوا لنا الخلطة السرية اللي هي تفسد الحياة المصرية مدى الحياة.
طيب نشكرك يا دكتور محمد.
العفو يا فندم. الله يخليك.
احنا خرجنا في موضوع خطير واحنا مدون عندنا، لكن ناخد تعليقك على وحدة الصف اثناء الانتخابات وبعد الانتخابات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انا طبعا يعني مش مع الاخت اللي اتصلت وقالت ده موضوع يعني بسيط، ابدا الموضوع كبير، لان اي شقاق بيحدث بيزيد الشقاق، واللي بيقف ضد اخوه بيحاول ينتصر ليه وهكذا، فالمسألة بتزيد الاتصال.
عايزين نقول ايه، ان المشهد مش كله
صحيح
ولا مد. هي كانت دايرتها والمدرسة اللي انتخبت فيها،
لا هي
اللي حواليها
شخصية،
كانوا ناس مهذبين يعني، وما كانش في خلاف.
المشهد
احنا بنتكلم على المشهد حوالي 9000 لجنة،
بنلحق المشهد من بدايته ان ما يبقاش فيه بذور اختلاف عشان ما نصلش الى هذا الحد. طيب الموضوع فيه، الموضوع خطير في حاجتين. اول نقطة في ان اذا النية اتغيرت وتعصبت وما بقتش بنتخب لله، فده بيحبط عملي. وبأنا كراجل قلت انا سلفي او انا اخواني، انا كده عملي احبط وبالتالي ماليش عند ربنا حاجة. نقطة خطيرة احنا بننبه مشاهدينا الكرام واخواننا سواء من السلفيين او من الاخوان الى هذا الامر. النقطة الثانية ان انا بقول للناس على المنبر او بقول للناس في الـ في الـ في الاحاديث الـ في الشارع او في غيرها، ان معيار الاسلام بيقول القوي الامين، وان الامين دي يعني الرجل المتدين والقوي اللي عنده خبرة. وبغير وبروح تاني اقول لواحد انتخب عشان خاطري او عشان خاطر الشيخ فلان او لكذا، وبناقد نفسي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وكده ابقى بشكك في نفسي وفي الدعاء الى الله امام المجتمع اللي بيحمل خطاب ويبقى وقعه العملي خطاب اخر. فلذلك المسألة مسألة خطيرة واحنا يجب الوقوف عندها. طب ايه الدور؟ الدور يا دكتور عاطف انا رأيي الشخصي كالآتي، وبمنتهى الصراحة الاخوان لهم تنظيم وبيقدروا يوصلوا الى كل افرادهم بسهولة، وافرادهم بتسمع وتطيع وبيتناصحوا فيما بينهم بصورة قوية، ولذلك التجاوزات بيبقى الحد منها سهل ويسير الى حد كبير. الاخوة السلفيين مفيش التنظيم الهرمي ده، وبالتالي محدش بيوجه توجيه صحيح، او يعني محدش بيقدر يوصل للاتباع زي ما الدكتور اسامة قال. وهي المشكلة في هؤلاء الاتباع اللي هم الصغيرين او القيادات المتوسطة اذا صح التعبير يعني، او الدعاة اللي في الاماكن البسيطة. طب ايه الحل؟ انا الحقيقة بحي جدا جدا الشيخ محمد حسان في موقفه الاخير لما وصل له ان في ناس رفعت صورته سواء في دمياط او في غيرها، وقالوا على اللي بيحب الشيخ محمد حسان ينتخب حزب النور السلفي، فالرجل اصدر بيان وقال لا انا ما قلتش كده، وانا مش مع حزب معين، واحنا دعاة بعيد عن الامر السياسي، وهنظل بعيدين وبنقول لكم المقياس القوي الامين. نفس الكلام الحقيقة، وطلع بيان واضح في هذا الامر، وقال حتى ان اللي بيعمل كده بيبقى خرج عن الاداب الاسلاميه، حتى مش عايز اقول يعني اللفظ بتاعه، ان ده يعني وصل الى درجه خروج عن الاداب الاسلاميه او الامر وانحراف عن الاسلام. كذلك الشيخ محمد عبد المقصود قال الكلام ده، الدكتور احمد النقيب قال الكلام ده، الدكتور حازم شومان قال الكلام ده، اغلب قيادات السلفيه قالوا يا اخواننا عايزين نختار القوي الامين، والاصل ان القوي صاحب الخبره، واحنا بنقول لكم اختاروا صاحب الخبرة بحرية وبإخلاص. طيب إذا كانوا يخونهم خط، طب السلفيين يعملوا إيه؟ انا رأيي ان هؤلاء الرموز خطاب الشيخ محمد حسان ده اثر كتير جدا جدا في افراد كتير داخل المجتمع. لما قال انا مش مع حد، انا رأيي ان في برامج متتالية كله يعني ما هو قال انا الحزل لحزب معين، وقال حتى وقال ان انا بنحاز الخبرة اكتر من عدم الخبرة، ايا كانت تتوفر في مين، في المجمل قد تتوفر في الاخوان انما قد يكون هناك حالات فردية لها خبرة. طيب انا رأيي ان حل الازمة ان يبقى في برامج يومية من هؤلاء الدعاة الكبار اللي بيؤثروا في المجتمع، يعني حملة، لان التكرار بيأثر في النفس اكتر، فلما كل يوم اتناول الموضوع من زاوية ومن زاوية اخرى وهكذا. ولذلك انا بطالب الشيخ محمد حسان واخ الشيخ محمد عبد المقصود وهؤلاء الاخوة الكبار المشايخ في الفضائيات يعملوا برامج يومية مستمرة عشان يقدروا يوصلوا للاخوة السلفيين في الاماكن، وبالتالي يقدروا يأثروا فيهم بالصورة المطلوبة. عايزين نؤكد ان الوحدة مع الفاضل خير من الفرقة مع المفضول، ان احنا نتوحد مع الفاضل خير من الفرقة، ومش عايزين ندي صورة سيئة ويبقى زي ما حضرتك تفضلت وقلت يا دكتور عاطف ان احنا كأننا نهدي لأعداء الإسلام صورة ادي المسلمين بيتفرقوا مع بعضهم او بيتنازعوا فيما بينهم. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق. وانا بقول مرة اخيرة نداء للإخوة العلماء، طالما ما فيش تنظيم العبء الأكبر مسؤولية السادة العلماء اللي بيطلعوا في الفضائيات من الرموز السلفية، تؤكد على معنى ان اللي بيروح يغير نيته يبقى حرام عليه، واللي بيتعصب يبقى آثم، واللي بيقول اختار عشان خاطر يبقى آثم، ويجب تبقى فيه أخلاق طيبة كريمة فيما بيننا، ويبقى حتى نرتفع بمستوى المجتمع في طريقة الاختيار. وشكر الله لك،
جزاك الله خيرا، كلام طيب وإضافة طيبة، ولكن في ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه حضرتك قلت أنه الإخوان هيكل وتشكيل والأمر بينزل من القمة بيصل إلى القاع خلال دقائق، والسمع والطاعة والتربية على ذلك، ده بيخلي أنه الخطأ محسوب على الإخوان أكتر. يعني
صحيح.
ليه؟ لأنك أنت قادر أنك أنت تدي التعليمات الآن، وأنه لا يتكرر الخطأ، لأنه لو تكرر الخطأ بيعطيك صورة كأنها تعليمات. النقطة الثانية انه احنا مش عاوزين نطالب من الرموز السلفية فقط ان هي تخاطب الشعب ككل وهم رموز واعلام، في عندك ايضا في الاخوان بعض العلماء وزائد القيادات، وانك تنزل بيانات وتنزل تصريحات من قيادات الاخوان ومن قيادات الحزب، لانه انت برضو عندك ناس بتظهر في الفضائيات، وعندك قناة فضائية، وعندك جورنال، وعندك مكتب ارشاد، وعندك شورى، يعني عندك هيكلك اللي لازم بالزبط. يبقى مش على طرفه. نعود لموضوعنا الرئيسي يا دكتور اسامة اللي كنا بنتكلم فيه بقى مع الدكتور محمد ابو زيد. الموضوع يعني له شقين، عشان بس احنا الدكتور دخلنا فيه بسرعة. اللواء الملا قال في لقاء مع صحيفة اجنبية، قال كلام في معنى غريب، طلع القرار بتاع المجلس الاستشاري فيه جملة غريبة اللي هم
كأنها تؤكد نفس المعنى.
الملا قال ان البرلمان لن يعبر عن كل المصريين، وبالتالي ده مدخل لانه ندخل ناس على اللجنة التأسيسية بتاعت كمدخل اهو، اللجنة التأسيسية اللي هتطبع الدستور بدم المجلس لا يشكل. انا مش عاوز اقرأ طبعا التفاصيل عشان ما ناخدش وقت كتير. فطبعا الاعتراضات كانت على هذا الكلام شديدة. الدكتور سعد المهندس سعد الحسيني ردا على تصريحات الملا قال سنواجه كل محاولات الوصاية على الشعب، لان الملا قال ايضا لا رقابة لمجلس الشعب على مدنية الجيش، والموضوع ده برضو كان احد اشكاليات وثيقة السلمي. والخبراء يختلفون حول تصريحات الملا ومخاوف من صدام سياسي. كل دي موضوعات في الاعلام موجودة، انا مش بقولها من عندي. جه ايضا يبقى ده موضوع اهو، والمحللون حتى ناس مش سياسيين مش اسلاميين اعلنوا تخوفهم من هذه التصريحات وفسروها تفسيرات سلبية، وقالوا ان هي مش جيدة وان هي برضو ضد ارادة الشعب واختيارات الشعب واستخفاف برأي الشعب. ايضا جاء المجلس الاستشاري والقرار بتاعه بيقول انه من وظائفه في الفترة الجملة اللي هي عاملة اشكالية تشكيل لجنة صياغة الدستور. يعني القرار قال انه له اختصاصات ومهام من بينها تشكيل لجنة صياغة الدستور اللي كان الدكتور السلمي بيجري وراها. واتقال في القرار في نص القرار انه ستبدأ اعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانون انتخاب رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد. وطبعا نتج عن ذلك انه في قرار للاخوان المسلمين او للحرية والعدالة انه انسحب من اللجنة وشرح ربطه بهذه الاشياء الجديدة اللي طرحت على الساحة. طبعا احنا بنذكر اخواننا الضيوف واخواننا المشاهدين انه في بعض التفسيرات بتقول لك انتبهوا انه مش عاوزين نكرر انه انتخابات 2005 المرحلة الاولى جابت نتائج لصالح الاخوان والاسلاميين، فالمرحلة التانية والتالتة اتحط لها مشاكل وباظت الرصد. ففي مخاوف بتقول خدوا بالكوا ان يكون في سيناريو بس جديد. النقطة الثانية انه في مخاوف من تجربة الجزائر ان يطلع الاسلاميين الجيش يجد مبرر ما لانه نقلب الترابيزة. فده احنا مش طبعا مش يعني خلي غيرنا يخاطب القوات المسلحة والمجلس العسكري ويضغط عليه، لكن احنا بنقول للاسلاميين ازاي يتعاملوا صح بما يرضي الله وبما يتفق مع القرآن والسنة، وهذه الفتن اليومية يتعاملوا معها ازاي، وموضوع هل يبدو شوية مرونة. انا طبعا احنا المجلس الاستشاري اللي موجود الان في اسماء كبيرة من الاسلاميين، في المهندس ابو العيلة ماضي مذكور او الاسم لانه بالابجادي وهو محسوب على الاسلاميين، فيه الدكتور سليم العوة، وهيبقى اشخاص كثيرة، وحتى الاسماء دي معظمها كان ضد وثيقة السلمي وكان رافض فكرة اللجنة التأسيسية والالتفاف على إرادة الشعب، ودي كانت في تصريحات موجودة. نشوف رأي حضرتك وضيوفنا الكرام. معنا اتصال. طيب نستأذنك يا دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف
اتفضل.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
هو انا حضرتك ظرف قوة مسلحة.
اتفضل.
وكان لي بس تعليق بسيط على الكلام اللي قاله الدكتور محمد.
اتفضل.
هو حضرتك احنا طبعا كضباط مسلحة ونسبة كبيرة جدا منهم بتوجيل لكل علمائنا سواء من اهل السلف او من الاخوان المسلمين.
تمام.
يعني اهل السلف بعلمهم
ومن الازهر
وبسماح وجههم اللي احنا يعني نتمنى نكون خدامهم يعني، واخواننا المسلمين بسياستهم وحنكتهم في السياسة. ولكن المجلس العسكري لم يتدخل من قريب او بعيد في انتخابات الحمد رب العالمين، واخدين تعليماتنا بنزاهة الانتخابات ايا كان الفائز، وهنكون سعداء جدا لما يحكمنا الفترة الجاية دي اخواننا من الطيار السلفي او من الاخوان، لان احنا انتظرنا يعني زمان كبير جدا عشان نحس ان في حد بيتقي الله فينا. لكن زي ما احنا بنحترم كل الناس دي، كل اللي بنرجوه عدم التخوين في المجلس العسكري، لان احنا كضباط في القوات المسلحة جزء من المجلس العسكري، والمجلس العسكري جزء من الضباط دي او نشأ في الجيش كلنا واحد. كم الضغط والتخوين والاهانه اللي يعني بنسمعها كل يوم للاسف من شيخ من مشايخنا او من عالم من علمائنا بيتاثر فينا، واحنا حتى واحنا واقفين بنامن انتخابات او امن حدودنا او احنا تعبانين بقى لنا فتره كبيره يعني 10 شهور زياده 11 شهر. في ناس فينا شافت عيالهم في ال10 شهور دول 3-4 مرات، حتى من اعضاء المجلس العسكري ناس بتنام في اليوم ساعتين ثلاثة. فارجو كفاية يعني لما يجي يتكلم على مجلس العسكري يعني يتكلم في الجيش ده جزء من المجتمع المصري. هو ده ابن حضرتك واخوك وصاحبك وكل اصحابنا بره من التيارات الاسلامية المختلفة اللي احنا بنرجع لهم لما ننزل اجازة وبنسألهم في, 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 في اقل حاجة في حياتنا حتى الاسلامية في الوضوء وفي الصلاة وفي في, 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 في كل حاجة. احنا تعبانين يعني بكل يومين بنسمع كلام يعني الشيخ حازم ابو اسماعيل بيدي كلام يعني ما اقولش فاتك يعني هو حضرتك مش عارف. الدكتور حسام البخاري فجأة قلب من راجل في مقارنة الأديان لراجل سياسي بحت ومش عارف محاكم. في بقى مشاكل كتير انا مش عارف الحق. انا للاسف انا متابع القنوات الاسلاميه انا بقالي فتره بقالي شهور حتى يمكن زوجتي التزمت وناس كتير التزموا من صبور حسن الله زوجتهم التزموا وانتقموا. لكن احنا بنشوف كم تريقه دلوقتي وكم اهانه للمجلس العسكري وصبور حسن الله بشكل مبالغ فيه. يعني نرجو الهدوء ونرجو احترامنا ونرجو الدعاء لينا. احنا في حالنا والناس تعبانه. احنا ساعات بنقعد بالثلاث ايام صحيه ما بنمشي. البلد بتمر بظروف امنيه في منتهى الخطوره بره وجوه وده مش مجال ان انا اتكلم فيه. يعني
معايا؟ طيب انقطع الاتصال. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. الو معاك. اتفضل.
مع حضرتك الشيخ عصر ابراهيم محافظ الشرقيه.
مرحبا يا شيخ عصر. ربنا ييسر لك الحال.
بالنسبه لو سمحت انا كان في خبر قراته من قيمه يومين حضرتك في جريده الاهرام. اسرائيل بتقول اننا نخشى من الاسلاميين. طب ده حلو. اسرائيل بتخشى من الاسلاميين. طب لما اسرائيل تشوف الاسلاميين دلوقتي بيتشاكسوا مع بعض والعياذ بالله على مقاعد في البرلمان بيتشاكسوا مع بعض. هل ليها بيتشاكسوا مع بعض عموما كده؟ لما تشوف الكلام ده من النور والاخوان المسلمين طيب هتعمل ايه بقى اسرائيل او القوى الغربيه؟ ليه ما نوحدش صفنا؟ ليه ما نوحدش صفنا على كلمة واحدة؟ ليه ما نوحدش صفنا على ذوي الخبرة زي ما قال ضيوفنا الكرام ذوي الخبرة؟ ان كانوا اخوان السلفيين وراهم، ان كانوا سلفيين الاخوان وراهم. يبقى ربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا. يعني ايه فتفشلوا؟ يعني والعياذ بالله مش بقى خلاص يمكن على جنب. لا احنا عايزين اتحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا يعني معنى الكلام ده انه الاخوان والسلفيين ينسوا اي خلافات. احنا في مرحلة دقيقة، في مرحلة بناء وطن، في مرحلة بناء امة. فلابد من ذوي الخبرة ان يتقدموا لكي يبنوا مصر إسلامية بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا.
أنا اتصال ثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
مرحبا باشمهندس أسامة.
يا أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
اتفضل. كنا بنتكلم الأول لضيوف حضرتك الكرام وناس الله سبحانه وتعالى ان يجعل ده في ميزان حسناتهم يعني.
الله يكرمك يا باشمهندس. احنا كنا بنتكلم كنا بنتكلم في القرار اللي صدر اليوم من المجلس العسكري بتشكيل مجلس استشاري، وانه ذكر في القرار انه هدف هذا المجلس اول اهدافه او اول مهامه انه هيشوف القانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية القادم، وهينظر في تشكيل لجنة تأسيسية لإعداد الدستور الجديد. والبعض اعتبر انه ده التفاف على الإعلان الدستوري ورغبة الشعب وعلى دور مجلس الشعب القادم حسب ما ورد في الإعلان الدستوري السابق.
يعني انا رايي يعني عايز اقول كلمه اوجهها للمجلس العسكري وكلمه اوجهها لاخواننا الاسلاميين في هذه المساله. المجلس العسكري خلق من ان البرلمان لما يبقى اغلبيته اسلاميه يبقى يحاول يستاثر بعمل الدستور بحيث ان هو ما يستطيعش ان هو يستوعب كل طوائف الشعب. وانا اظن ان الاسلاميين اعقل من ان هم يحاولوا ان هم يستاثروا بهذا الامر ويتجاهلوا باقي طوائف المجتمع، مع ان طوائف المجتمع دي جزء من الشعب ينبغي ان يكون ليهم ايه راي وقرار. والمجلس العسكري هو تفاهم مع الاسلاميين بعد ان يصلوا الى مجلس الشعب ويتحمل المسؤوليه، هيكون تفاهمه ايسر بكتير من ان هو يطرح المساله بهذه الصوره الشعبيه وكل واحد يقول كلمته ممكن تحصل بالفتن وخلافات في مثل هذا الوقت الحرج ومشاكله هتبقى اكتر. يعني هو التفاهم حول هذه النقطه مع الناس المنتخبين اللي هم هيبقوا موكلين بان هم يختاروا هيكون ايسر بكتير من محاوله فرضها عن طريق وثيقه السلم ولا عن طريق اللجنه اللي عاملينها دي او ما شابه ذلك. اما كلمه الاخوان الاسلاميين فانا اظن ان هم المفروض ان هم ما يشغلهمش الدخول في صراع حول هذه المساله في هذه الايام. في فرق كبير بين اللي بيعارض وهو لسه ملوش شرعيه او ملوش مؤسسه شرعيه بتحميه اكتر من ان هو حزب او من ان هو توجه، وبين وناس تعيد وناس تعارض، وبين ان هو يعارض وهو بيمثل المؤسسه الوحيده اللي ليها شرعيه من الشعب عن طريق الانتخاب. فبالتالي يكفي ان هو يصدر بيان ان هو لا يؤيد هذا الكلام، وبعد كده ينتظر لغايه ما يتكون مجلس الشعب الذي يختاره الشعب واللي بيضفي على كلامه شرعيه، ساعتها هيبقى الاعتراض ليه منطقه وليه قوته في المجتمع. انما الدخول في معارك في هذه الايام وايام الانتخابات هيعطي ذريعه ل يعني تعطيل الانتخابات، هيعطي ذريعه لاي مشاكل ممكن تنشا عن هذه المساله.
طيب يا باشمهندس اسامه، هي الاشكاليه طبعا دلوقتي انه المجلس الاول كانت عن طريق وثيقه السلمي وطلع لها مليونيه وعملت اشكاليات واستقال وخرج ساب الوزاره والوثيقه اتنست. الان جاب مجلس استشاري منوع من فيه طوائف مختلفه وهيبتدي هم يضعوا يشكلوا اللجنه اللي مفروض حسب ما احنا فاهمين او بنظن هتشكل هي الدستور او تضع الدستور. هذا
يعني
الامر
يعني انا اظن المجلس الاستشاري هيفشل في الفكره دي لانه مش متنسق على راي واحد في المساله. اظن ان هو هيفشل، وهو وضع في وسطهم اسلاميين علشان يبقوا زي المحلل للقرارات اللي هياخدها، لكن الاسلاميين اللي فيه لا زالوا قله، وهتنتهي المساله يا اما محاوله فرض يا اما بان المجلس ده يتفركش وما ياخدش نتيجه. انا لازلت اكرر المجلس العسكري اصبر لغايه ما الناس ما ينتخب، والتفاهم مع ناس مسؤولين افضل وايسر كثيرا من التفاهم مع عامه مع وطرح المساله على عامه الناس بما يمكن ان يفرش ذلك من فتن وخلافات.
طيب يا باشمهندس، انت بتقول في احتمالين، ان المجلس ينشق على نفسه وزي ما قلت باللفظ يتفركش وخلاص ويبقى ده ريحنا. طيب ما تفركش وبقى هو
يعملها
اصل. طب لحظه، انا هسالك السؤال يا باشمهندس. المجلس ارتكن الى المجلس الاستشاري واصدر قرار، ما هو هيصدر قرار
ما يصدر اي قرار. هو ايه المجلس الاستشاري ملوش اي شرعيه؟ يعني في فرق بين
لحظه يا باشمهندس، ما انا خد بالك المجلس الاستشاري هيبقى مبرر او مفتي للمجلس العسكري انه يطلع قرار يقول انا جبته اطياف المجتمع
الشكر. المجلس العسكري طلع قرار لما هيعارضوا مجلس الشعب غير لما يعارضوا عامه الناس. يعني في فرق بين ان احنا هنخرج المظاهرات ومؤتمرات ومش عارف ايه وبتاع ونعطل الانتخابات، وفرق بانك انت بجيت مجلس شعب منتخب ليك مشروعيتك المستمده من اختيار الناس وتعرض ساعتها كلامك، هيبقى اوثق واقدر على الاعتراض من كلامك انك انت بتخرج عن طريق مظاهرات وعلى الصفا.
يعني انت بتشوف انه يفضل حتى لو المجلس العسكري اصدر قرار
نكتفي ان احنا نصدر بيان بالرد ونتجاهل القصه دي لغايه ما تنتهي الانتخابات. يعني احنا نحافظ على الانتخابات تستمر زي ما هي بدون ما يعوقها اي مشاكل، وبعد ما يبقى في مجلس هيبقى اقدر على ان هو يرفض كل الكلام من انه هو يرفضها دلوقتي.
شكرا مهندس اسامه، جزاك الله خير. نعود للدكتور
اسامه. الحق الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا مش عارف ابدا من اين يا دكتور عاصف وانتهي الى اين، لكن يبدو او على ما يبدو اننا نراوغ. هناك حس
سياسه كده
مع بصمه لحضرتك. هناك حس لدى الجميع، المجلس العسكري والعلمانيين، ان الاسلاميين لهم تفوق، ده مش لا يختلف فيه اثنان ولا ينفطح فيه كبشان او عنزان. 68% الحاله الاولى، الاستفتاء بتاع كان برضه كان كام، 70%. الشعب المصري متدين بطبعه والناس تحب الدين. العلمانيون والمجلس العسكري والكل على ثقه ان المجلس القادم سيكون فيه نسبه اكبر للاسلاميين. طيب في بعبع هنا بقى، مشكله اللجنه التاسيسيه التي تضع الدستور هتبقى غالبات، اذا اعتمدت على مجلس الشعب المنتخب هيبقى غالبتها ايه؟
اسلاميين.
نحط فوق دستوريه، نحط وثيقه فوقيه، نعمل مجلس استشاري كقنطره
لجنه تاسيسيه
او يعني هكذا يا دكتور. كلها كر وفر. الاسلاميين كده، هم كده، الاسلاميين يغلقوا الثغره ياتوا الثغره الاخرى. دي صدام واقع لا محاله، مش هنلف على بعض، احنا كده بنلف على بعض. احنا عاوزين اسلام ولا مش عاوزين؟ سؤال. طبعا هناك بعبع خارجي وبعبع داخلي، مش عاوز كلام الكلام ده. طيب الاختلاف بين الاسلاميين والعلمانيين واقع لا محاله، ده صدام. شفت باول برنامج
ممكن يبقى في توافق؟
لا، في بعض الثوابت. يعني كان الدكتور الاخ صلاح نقيب الصحفيين السابق
المعصوم
عمال يستفزه، هتحرموا الخمر في المحور؟ يعني انتوا هتحرموا الخمر؟ هم بيحرموا الخمر. يعني حاجه غريبه. الراجل اخر حاجه ده نستفت الشعب على حرمه الخمر. طبعا الكلمه انا استفزتني كمان الاستاذ صلاح. لا استفتاء للشعب فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. بس عمال يقول يعني انتوا السائح هيجمعوا خمر وهتقدم مصائل الخمور. الخمر حرام بنص كتاب الله، والتبرج حرام بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. انتوا عاوزين دين ولا مش عاوزين دين؟ قال لا
مش عاوزين دين.
دي القضيه عمال ايه؟ نقدم تنازلات ونقدم تنازلات يا دكتور عاطف؟ لا، احنا بس الخمر هنخلي السياحه، مليونات سياحه. ما يجي السائح يا مرحبا، بس ياتي على على تقاليدنا وعلى اسلامنا ويحترم. حينما انزل امريكا وانزل انجلترا، طيب هل هناك مئذنه واحده في انجلترا؟ ما فيش مئذنه واحده ترفع الاذان. ليه؟ لماذا نؤذن في سماعه داخليه؟ احتراما لايه؟ للاكثريه والاغلبيه. ها؟ الاذان يرفع المئذنه ممنوعه يا دكتورنا. ها؟ اذا هم لهم عادات وتقاليد نحترمها عندما ننزل. اول ما ننزل هناك يقول له اقلع يا مولانا الجلابيه والعبايه والبس بدله اللي بتقول عاطف جد. ليه؟ في عنصريه. اصل يشوفوك يقولوا ايه ده؟ ارهابي. اذا حتى اللباس فيه عنصريه. سبحان الله العظيم. احنا بنقول يا مجلس عسكري، الشعب المصري عاوز الاسلام، انت عاوز الاسلام ولا لا؟ ريحنا، قول لنا كلمتين، هنقعد نلف على بعض. شوف السلفيون الحريه والعداله، والسلفيون من هنا بقول 65% من مجلس الشعب سيشكل بهذه النسبه ان صارت الانتخابات على ايه؟ طبعا الان بعد ما هقول في فزاعه الكل ايه؟ الحق. طب نسد الثغره دي ازاي؟ الاسلاميون قادمون، كيف نغلق الثغره؟ نغلقها بقى بايه؟ مجلس الشيشان او هيئه استشاريه،
مجلس
استشاري طبعوا للمجلس العسكري نسب للجنة التأسيسية. يا اخوانا يا اخوانا، لابد ان نعلم علم اليقين. مصر، اصل مصر يا دكتور عاطف هي كما تعلم، لو ان الاسلام طبق في مصر فستكون نموذج للبلاد العربية جميعا، مش عاوز الكلام. فأنا أقول يعني بلاش الكر والفر، هذا الأصل أن الشعب المصري يريد الإسلام، الشعب يعبر عن إرادته ويريد أن يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى. عمال بقى يجي واحد يقول لك الحدود والخمر والتبرج، وآخر واحدة هتمنعوا المايوه. المايوه لا يمسك المايوه، سبحان الله العظيم. أيوة هنمنع المايوه وهنمنع التبرج.
طب ما نيجي نقولها بطريقة ثانية يا دكتور أسامة، احنا هنخلي الروح الإسلامية في الشارع
طبعا
وعلى الشواطئ وفي الأسواق، احنا هنعيد الإسلام حي بين الأفراد.
نعم.
هنملأ القلوب بالإيمان.
نعم.
الناس بطبعتها يعني هتبقى الجماعة بتوع السينما بيقولوا الجمهور عايز كده. عموما يا دكتور باشمهندس محمود، الوقت بالبلدي انت، احنا لما بنيجي بنشوف الشعب عاوز ايه، الشعب المجلس العسكري المفروض عاوز يراضي الشعب، والكل عاوز يراضي الشعب
ده المفروض.
فانت لما بتيجي في وسط مكان بيحتاج اكلة معينة، ما بتجيش تعمل مطعم يعمل اكلة مغيرة. دول بتوع طعمية وفول، هنكتر الطعمية والفول. دول عاوزين كباب وعاوزين اكل سياحي، هنعمل لهم اكل سياحي. انما انا اشوف الشعب عاوز ياكل ايه واكله عدس. انا حتى عدس سرحت كده، انا قلت طيب ما احنا ما الجزارين فهمنها، انت بتمشي بتلاقي جزارات. انا ما بلاقيش واحد جزار معلق يافطة وبنقول ان ده جزار بيبيع لحم خنازير. انت شفت ومحدش شايف المشاهدين، محدش مش ظاهر.
نعم.
ليه؟ لانه الطلب عليه قليل،
من عدم
الطلب قليل.
نعم.
لكن كذلك المفروض ان السياسيين والاعلاميين والمجلس العسكري والكل يحترم طلب الشعب. الشعب عاوز ياكل اخوان مسلمين وسلف طيب ماشي، الشعب عاوز دين،
عاوز دين،
طب ما نعمل له دين. اقلية عاوزة تيجي تقهر الاغلبية وتمشيها على هواها، قد يكون في ضغوط خارجية، واحنا في الضغوط الخارجية بنبقى بنعذر المسؤول يعني نصبر عليه شويتين، لكن احنا عاوزين يعني نساعده فانه بالفعل دي رغبة شعبية، مش حبا لا في الاخوان لشخصهم ولا للسلفين لشخصهم. الناس عايزة الدين، خلاص بقى سيب الامر يمشي، واذا ثبت ان الدين مش هينفع بقى ساعتها فكر هتعمل ايه. نشوف رأي المهندس محمود.
شكرا دكتور. الحقيقة يعني الواحد بيزداد يعني ضيقا ممن يديرون شؤون البلاد. انا كنت اتصور ان كل هذا الجدل وهذا الدجل يحصل قبل الانتخابات.
طب انا اسألك عشان ابقى مطمن، انت لو تتكلم عن رأي محمود عامر ولا انت
رأي مواطن مصري
عندك فكرة عن رأي الجماعة؟
يا فندم رأي مواطن مصري في هذا البلد.
كويس.
انا اتكلم كمواطن مصري في هذا البلد.
ماشي.
ولا الاخوان والحرية العدالة يختلف على هذا خالص. عايز اقول لحضرتك حاجة، قبل الانتخابات كان المجلس العسكري مخضوض من شوية الليبراليين باعلامهم والعلمانيين باعلامهم، مخضوض منهم وخايف منهم. الان اثبتت الانتخابات الاوزان النسبية لكل القوى السياسية في مصر. خلاص. فاذا كان المجلس العسكري حسن النية
مبدئيا يا باشمهندس،
لا فندم، مبدئيا انت بتاخد شريحة، ده بيعملوا عينة استرشادية مش عارف كام في المية، لان انت عندك 18 مليون بيعبر عنهم المرحلة الاولى، او 17 مليون خرج منهم 8 مليون شوية، 59% من هذه المرحلة خرجت وقالت احنا عايزين هؤلاء يمثلونا بهذه النسب. وانا عايز اقول لحضرتك يعني الحرية والعدالة ليسوا كلهم اخوة مسلمين، فيهم حزب الكرامة وفيهم الحضارة وفيهم العمل وفيهم الجيل وفيهم الغد، 11 حزب فيهم اليمين واليسار والوسط والاسلام في كل حاجة. عايز تقول عينة؟ عايز تقول عينة من شعب مصر؟ هو موجود. عايز تقول عينة من الانتخابات؟ الاسلاميين موجودين في الحرية العدالة وفي النور، والكتلة المصرية فيها الليبرالي وفيها اليساري وفيها الوسط، فيها كل حاجة. يعني كل النتيجة معبرة عن كل الشعب المصري. انت عايز ايه؟ مكتب عايز يحل مشكلة؟ عايز يقول في ضغوط خارجية؟ انا اعتقد لا. لو انه صادق النية يقول لا، الشعب عايز كده، وانا لا اجرؤ ولا استطيع ان
ارد عليه. هم يقول لك ارد، بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له الشعب المصري طيب وممكن تعديها عليه.
بيقولوا
يا دكتور عاصم يا
دكتور عاصم قبل كده
انا عايز اقول لحضرتك حاجه. الشعب المصري ذكي جدا. انا هقول النقطه دي ذكي جدا وخرج في الانتخابات يقول لا للتحرير ولا للعباسيه. الانتخابات بتقول كده. الناس فوجئت بان الشعب المصري خرج بهذا الحجم الاداء الدور الانتخابي. يعني انا رايي انه العقل الجمعي للشعب المصري بيقول لا انت ولا التانيين لا عباسيه ولا تحرير. انا بشوف مخرج من هذا المازق المحاضره الانتقاليه واخلص من الجيش واخلص من التحرير واخلص من الليبراليين والعلمانيين واشوف اختار مين. اختار خرج واختار. لابد احترم هذا الاختيار. مش عايز اعيش حياه ديمقراطيه يروح. يعني اللي مش عايز يعيش هذه الديمقراطيه يشوف له حياه اخرى هو حر. لكن ده راي الشعب. الشعب عايز كده. هتقول الاكل والشرب واللبس. ده اللي فاتح مطعم بيطعم الناس على مزاجهم ويغير نشاطه على مزاج الناس. واللي محل ملابس بيغير نشاطه على راي الناس. لكن هذا الاداء الحقيقه انا رايي انه غير صادق 100%. اخونا بابا صفات مصالح اللي اتكلم وقال احنا بنتضايق احنا مفجوعين اكتر منه. احنا مفجوعون اكتر منه. كنا بنحسن بيهم النيه الغصن. لكن الحقيقه ما كانش بقاش كده. وثيقه يحيى جمل وبعدين السلمي وبعدين مجلس الشتاري. انت عايز تجيب مجلس يعبر عن مين؟ الشعب المصري. الشعب المصري في مجلس الشعب ويختار باغلبيه. باغلبيه المشكله كانت الاغلبيه الليبراليه وكانت علمانيه وكانت يساريه وكانوا محتكرين وكانوا راسماليين واساءوا لهذا الشعب وجربنا بيهم الفساد والاستبداد. ايه اللي حاصل المره دي؟ انا يعني هو الشعب ده هيفضل فيه عليه اوصياء ما يعرفوش عنه حاجه ويتكلموا باسمه؟ يا دكتور احنا يعني بنتحرك في الانتخابات. النهارده في حد كاتب في الشروق مقال في غايه الروعه بيتكلم ناس اللي اشتغل لقى نتيجه. اللي اتحرك وسط الناس والناس عرفته لقى نتيجه. يقول لك في دور شؤون انتخابيه الدور البوتجاز. ايوه انا بتحمل خدمات هذا الشعب لان انا جزء منه. بعرف هو عايز ايه وهو عايز يعرف مين اللي حاسس بيه.
طيب في جملتين
وبيختار اللي حاسس بيه.
باشمهندس محمود انت قاري المسارات هتمشي ازاي؟ هل الموضوع هيحتقن وهيبقى فيه صدام وهيخرج ناس من المجلس الاستشاري ولا هيكمل وهيطلع؟
هذا المجلس العسكري هو نفسه حسني مبارك.
المجلس الاستشاري
المجلس العسكري هو نفسه حسني مبارك. حسني مبارك قعد 30 سنة بغبائه يضحك على الشعب ويغير حكومة ويقول دي بنت 60 في 70 واللي بعدها. والمصيبة ان هو كان رأس الفساد والاستبداد. طيب يعني المجلس العسكري ده دلوقتي ثلاث حكومات. حكومة شرف وحكومة عصام
الصديق
وشرف وهيدوب الجنزوري ويطلع هو بريء.
ده هم خمس حكومات لانه في بعض دول عمل وزارتين يعني غير.
انا بقول لحضرتك هذا الكلام كلام فعلا لا يجوز ولا يصح. احنا هنرجع تاني.
برضو السؤال ما أنا انت شايف التفسيرين. اما انه الامر هيتفك نتيجة انه ناس تستقيل من تخرج من المجلس الاستشاري وبناء على الرؤية اللي احنا فاهمينها او يطلع او يمشي الموضوع ويطلع قرار.
لا انا رايي
ان الحجه عداله ادت رساله للمجلس العسكري
واعضاء المجلس الشاي المقترحين انه هذا الكلام هراء. هذا المجلس لا يعبر عن الشعب المصري. اذا كان في ابو العيله ماضي ولا في عوه ولا يعني اثنين ثلاثه بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن ايه؟ اسلاميين اثنين ثلاثه.
هم لو باقون في المجلس الاستشاري
ده محلل يا دكتور. ده قاعد كمحلل في المجلس يمر
يعني متوقع ان هم هينسحبوا؟
لابد ينسحبوا. هم كل الشرفاء في مصر ينسحبوا هذا المجلس الاستشاري. ما ينفعش.
طيب
ده هذا التفاف وافتئات. مش بقى هنقول على الدستور ولا العلم السوري والاستفتاء. لا ده الشعب المصري قال النهارده كلمته وخرج. انا يا دكتور اقرا الانتخابات نقراها صح ونشاهد الذكي محافظات السياحيه البحر الاحمر الاقصر بورسعيد اسكندريه القاهره تختار بهذا الشكل هتعملوا في السياحة
برضو الانتخابات. لسه خلينا نتكلم على انه لسه المرحلة الثانية والثالثة نتائجها في علم الغيب. ننتظر
ان شاء الله. انا عايز اقول بس ان الشعب المصري مش خايف من حاجة.
جميل.
الشعب المصري عايز طريقه وان شاء الله اختياره هو اللي بيقدره نفسه
ان شاء الله.
محدش عطوله صاير.
هنستأذنكم ونستأذن اخونا المشاهدين هنشوف فيديو. بس قبل ما احنا نشوف الفيديو القادم بنؤكد اخونا اللي اتصل من الجيش احنا بنحب الجيش وبنحترم الجيش وانا بحب المجلس العسكري وبنحترم المجلس العسكري وبنعذره دكتور محمود ويمكن الدكتور اسامه ميالين لان هم مش مبرئين الجيش من اللي بيحدث او المجلس العسكري. انا بميل لانه مضغوط وانه هو بيعمل ده لانه عليه ضغوط ربما خارجية او داخلية او غيره وهو بيعملها وبيتمنى انه يوفق للخير ما يروحش للشر وانه لما يلاقي معارضة بيقوب وبيتراجع ودي شيء كويس يعني احنا شيء لقينا المجلس العسكري رجاع مش حريص على انه يعني حاطط هدف اذا اكتشف انه سلبي بيكمل فيه فزي بعضه خلاص لكنه في الاخر يعني ده يحمد له وسبنا خلينا نبقى كده واحد بيفسر بالطريقة دي واحد بيفسر بالطريقة دي خلينا حمامة وانتو صقر
مليونين ودماء كل حاجة مليونين ودماء
لا ان شاء الله ما ينفعش
كده
ماشي خليك انتو صقرين وسيبونا انا حمامة ولسه هنشوف بيت ضيوفنا هنشوف فيديو ونرجع لحضراتكم تاني
يعني اكثر مما نتوقعها وحيحاولوا يزيلوا كل المخاوف اللي موجودة عند المجتمع المصري منهم ويكذبوا كل الاكاذيب اللي كان النظام السابق بيروجها عنهم وعملهم فزاعة وبيخوف الناس منهم عشان يخلوا الناس يقولوا الله طب ما الناس كويسين هم طب ما الناس ما يخوفوش هم زي ما كنا معتقدين ده الناس لطاف جدا وعاملين حياة ومشهد سياسي جيد بالاضافة الى ودي بقى يعني معلش أنا اذا كان حد يعني مصر قوي 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 نسمع رايي انا اسف هضطر اقوله وانا حقيقة مقتنع بهذا الكلام انه مش بس كمان الحته الثانيه اللي انا قلتها اللي هي فكره ان هم هيحاولوا تجميل الوجه وحاولوا يظهروا اجمل ما فيهم لكن كمان انا متاكد ان الاخوان المسلمين ليسوا من الغباء السياسي ان هم يشيلوا الشيله دلوقتي الغباء السياسي دي على فكره مش شتيمه ده مصطلح في العلوم السياسيه هم اذكياء جدا واي حد يعتقد ان الاخوان المسلمين لا يتمتعوا بالذكاء السياسي يبقى هو اللي ساذج هم في منتهى الذكاء الشيلة بتاعت مصر دلوقتي شيلة مش حلوة مش مغنم مش مطمع مش تركة حلوة بالعكس دي تركة تقيلة جدا هل انا دلوقتي اجي واصدر نفسي واشيل الشيلة فبالتالي ابقى مطالب ان انا اعلم وعالج واكل وشرب وحل المشاكل وحل المطالب الفئوية واعمل حد اعلى للاجور وحد ادنى للاجور وزبط المرور واعمل مستشفيات محترمة واعمل مش عارف ايه لو جه نبي من السماء خلال الكام شهر دول مش هيعرف يعمل كده طبعا الانبياء طبعا يعني لهم معجزاتهم وممكن يعملوا لكن البشر شكرا فانا اجي اصدر نفسي واعمل الحكاية دي اعتقد ده مش من الذكاء اطلاقا انا اسعى للسلطة وامسك كل المفاتيح في ايديا لما كنت تبقى مغنم تبقى حاجة حلوة منورة كده لكن طول ما هي بتعرج لا انا اشيل حد غيري اسيب حد غيري يشيلها وانا احط نفسي بس في المشهد احط رجلي على الارض اغرس رجل على الاقل في الارض بحيث ان انا لما بحب ابقى اوصلها بقى لما تبقى مغنم يبقى عندي الفرصة ما بقاش بعيد نمرة اتنين ان الاخوان المسلمين تعلموا جدا جدا الدرس من حركة حماس في غزة عندما منذ كم سنة من حوالي 2005-2006 اكتسحت حركة المقاومة الإسلامية حماس الانتخابات التشريعية في غزة وبالتالي هي اللي شكلت الحكومة وخدت غزة وبقت إمارة غزة التي يحكمها حكومة من حماس كان في اكتساح لتيار حماس في الانتخابات ثم فجأوا بعد كده وهي دولة بقى محاصرة يعني دولة تعبانة اقتصاديا زي ظروفنا اكتشفوا ان هم عليهم ان هم زي ما قلت بقى يديروا الامور اقتصاديا مش دينيا يعالجوا ويشربوا ويأكلوا كذا وكذا وكذا فما فيش
صوت الحق في كل مكان الحرية والعدالة ادي صوتك للميزان الحرية والعدالة الحرية 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 والعدالة المستقبل في الميزان بالتنمية وبالقرآن نعلى بمصر كمن وكمان ضد الفقر والبطالة الحرية 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 والعدالة وشعرنا في كل عصر نحمل الخير لمصر وترفرف رايات النصر بتواعد في الخير شغالة.
الحرية 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 والعدالة، صوت الحق في كل مكان. الحرية والعدالة، ادي صوتك للميزان. الحرية والعدالة، الحرية 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 والعدالة.
يا مصر صباحك نور، منبارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله، ولا عاوزين إلا رضاه، وانطالت بينا حياة هتكون أروحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك، وبنور العين هنقيدك، وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور. الجرح خلاص هنزيله، ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور. يا مصر يا مصر صباحك نور، يا مصر أمان عليكي، تمسحي دمع عينيكي، وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور، في ايادي شباب النور. مصر يا مصر حبيبتي يا مصر.
حزب النور، نبني مصر هوية ودولة عطرية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا اخوانا المشاهدين، عدنا اليكم مع ضيوفنا الكرام ومع ميزان القرآن والسنة. شوفنا الفيديو يا دكتور حمدي، ومعانا ايضا القضية اللي احنا بنتكلم عليها. المجلس الاستشاري، انتوا كاسلام وقرآن وسنة، فكرة الشورى دي يعني اعظم الافكار السياسية على الاطلاق اللي بيقدمها لنا القرآن والسنة. والمجلس العسكري، الراجل عمل بالقرآن والسنة، هو جاب أهل الحل والعقد،
العقد والعقد.
فأنتوا زعلانين من أنه يجيب مجلس استشاري، ومجلس استشاري فيه إسلاميين وفيه سويرس وفيه مسيحيين آخرين وفيه من كل الطيارات، وفيه يعني برضو مش عاجبكم، ولا القضية مش قضية المجلس ولا قضية أعضائه ولا تشكيلته، ولكن قضية المهمة اللي هم صرحوا بيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة احنا مش ضد الشورى ولا الوعي بطبيعة احتياجات المرحلة، لكن احنا ضد الاستباق والالتفاف والتفكير خارج السرب او خارج إرادة الشعب. اتفقت الأمة كلها في القديم والحديث والعالم من حولنا، اتفقوا على ان برلمانات هذه الدول هي المنوطة بالنظر في مصائر هذه الشعوب، وامنت الشعوب بان تضع مستقبلها واحتياجاتها في يد عقلائها الذين اختيروا بارادة حرة. واليوم والحمد لله يعني سقطت كل الموانع وزالت كل العوائق وانتهت كل الضغوطات، واعطي الشعب حريته ليختار، وقد اختار
ورأينا نموذج من الاختيار كان مشرفا بشهادة العالم كله. ما الدواعي التي تستدعي أن أشكل استشاري أو غير ذلك لأعطل وأعرقل مسيرة هذه الديمقراطية المتفق عليها عالميا وعرفيا وشرعيا؟ ما محل هذه المجالس الآن في آلية اختارتها الأمة وبرهنت على صحة اختيارها وأدت بطريقة حضارية كيف تصل إلى برلمان يمثلها؟ لماذا نضع في الطريق بينها وبين البرلمان هذه العوائق التي لا تنفع أحد إلا أعداء الأمة؟ لا عذر للمجلس ولا لغير المجلس أن يأتي في هذه الأوقات بالذات ليعطل إرادة الأمة.
يعني التي معترض على المجلس نفسه؟
أنا معترض على أن يفكر المجلس هذا التفكير وأن يأتي بمجلس استشاري الآن.
بعد إذنك يا دكتور حمد عشان نحط النقاط على الحروف.
نعم.
دلوقتي المجلس اجتمع بعض أعضاءه اليوم مش كل أعضاءه، صدر القرار رقم 283 لسنة 2011 بخصوصه. الإشكالية كلها في المهام اللي وردت في القرار، واللي هي بتقول انه ستبدأ اعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد. وهو ده اللي خلى فصيل زي الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، مع انه كان موجود في المجلس والاستشاري بعضوين او اكثر وما كانش فيه اشكالية خالص مطروحة، لكنه اعترض لانه تلقى انه فيه الهدف
يعني يا استاذنا
ماشي مع ورا السلم.
هذه الفخاخ او الالغام لم تظهر، وعندما ظهرت ظهر للعقلاء الذين دخلوا المجلس ان هذه الغام وفخاخ. اذا كان هذه من صلاحيات هذه اللجنة، فماذا بقي لصلاحيات مجلس الشعب الذي تعبت الأمة في الوصول إلى اختياره، وتعبت الأمة بوجود جو ومناخ حر يستطيعون أن يعبروا عن إرادتهم ليصلوا إلى ناس يختاروهم بواقعية؟ إذا كان اختيار الرئاسة واختيار اللجنة لطبع الدستور هذه المهام الأولى لمجلس الشعب القادم، فإذا كان وكلت الآن إلى لجنة صغيرة بتعيين من فئة معينة، إذا من يحكم من؟ إذا ماذا بقي لصلاحيات ماذا فعل هذه الانتخابات؟ إذا لماذا هذا التعب ولماذا هذا الجهد إذا كان هذا المجلس سيأتي ولن يختار الرئاسة ولن يختار اللجنة ولن يكون له حق بالدستور ولا حق في تعيين الرئيس، وأن الرئيس يعين والدستور سيوضع بيد اللجنة التي شكلها المجلس الذي لا دستورية له؟ يعني ماذا يملك هؤلاء العسكريون؟ هل يفكرون بوحي؟ ماذا يملكون لكي يفوضوا لكي يشكلوا لجنة عشان لجنة تقوم أوصياء على شؤون الأمة؟ هؤلاء أفراد من الشعب وينبغي أن يكونوا أمناء، أفراد من الشعب ينبغي أن ينتظروا حتى يعطي الشعب إرادته وحتى تتفق إرادة الجمع المتفق على انتخابه لكي يمثل إرادة الشعب حقيقة مستندا إلى الشرع ومستندا إلى شرعية شعبية.
توقعاتك دكتور حمدي؟
التوقع الآن إذا لم يقلع المجلس العسكري عن هذه المحاولات سيظل التحرير مشتعلا في جانب، وسيظل التعطيل لإرادة الأمة قائم، وسيظل فرصة ومساحة الاتهام تتسع ويحق لكل من أراد أن يتهم. يعني من وضع نفسه موضع الاتهام لا يمن إلى نفسه. الأخ الضابط اللي بيقول أنتم بتهجمون عليه،
خلينا مركزين بس عشان الخلاصة.
لا.
انت شايف ان هم القطار سيمضي ام سيتوقف قريبا؟
انا ارى كما قال المهندس اسامة، اذا وصلت الامور الى ان النهي عن المنكر يسبب منكرا يعطل الديمقراطية ويعطل الانتخابات لنفوت هذا الامر، ومعنا سند كبير جدا ان هذا الكلام لا اساس له ولا يصمد امام الشرعية التي اختارتها الامة، وساعتها ستستطيع مجلس الشعب ان يرد هذا الكلام الذي لا شرعية له ولا قداسة.
ده رأيك في رد فعلنا او رد فعلكم او رد فعلهم، انما انا بكلمك توقعك للسيناريوهات. هل المجلس الاستشاري هيظل متماسك وهيمضي في الطريق ويضع تصوره للجنة تأسيسية رغم الاعتراضات اللي بدأت واللي ممكن تزيد، ولا ممكن ينسحب بكرة نلاقي ده بينسحب وبعده ده بينسحب والموضوع يتعطل؟ ولو يعني انت قلت خلاص لو ده تم مش هيضحكوا علينا اذا كان ده فخ معمول عشان يوقع الإخوان المسلمين في سيناريو الجزائر مش هيتم. إذا كان هيبقى ده سيناريو لألفين وخمسة عشان النتائج تنقلب في المرحلة الثانية والثالثة برضو هيفوت
إن شاء الله. أنا يعني ثقتي إن شاء الله وأملي في عقل المجموعة المختارة أنهم وطنيون وأنهم مؤتمنون وأنهم عقلاء وأنهم يستطيعون إن كانوا فعلا ينتمون إلى هذا الشعب ويؤمنون بمستقبله الآمن ويخافون على مستقبل أولادهم وأحفادهم وأبناء هذا الوطن وأحفاده في المستقبل ألا يقبلوا أن يرتفعوا ليكونوا أوصياء وأن يعني يفترضوا السذاجة والغباء والجهل وأن الشعب لا يستطيع أن يختار أو لا يفهم. أريد وأنا أثق إن شاء الله من هذه اللجنة المختارة أن تقول للمجلس العسكري إن كنت تريدنا أن نكون مستشارين لك فأول استشارة نقولها أما وضعنا هذا فخطأ
هذا المجلس.
نعم
شكرا جزيلا. انتقل للدكتور مسعد ونشوف رأيه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا رقم واحد الأول لم أسمع لا شيخ ولا حد من الدعاة بيقول حاجة على الجيش إنما يعني الاتهامات أو يعني المواقف كلها من المجلس العسكري في الجانب السياسي مش في جانب الدفاع ولا في جانب الجيش. جيشنا جيش محترم وضباطنا فيه محترمين وإحنا بنوجه الاتهام أو الكلام اللي بيوجهه له كل المشايخ بيقولوا إحنا بنوجه للمجلس العسكري من الجانب السياسي وليس من الجانب العسكري. دي رقم واحد. فاحنا مش عايز أخونا الضابط يزعل, هم في عينينا وهم اللي بيحمونا ولهم كامل الاحترام والتقدير. ده رقم واحد. رقم اثنين, المجلس الاستشاري فكرته في حد ذاتها لو كانت من اول ما مسكوا البلاد كنت وافقت عليها الاول في حد ذاتها, اما الان فتوقيتها توقيت غير سليم وغير صحيح. انا دلوقتي هبعمل انتخابات كلها 15 يوم شهر شهر ونص شهرين ويصل البلد الى تمثيل برلماني ويبقى الامر الى الشعب والى مجلس الشعب. ايه فايدة المجلس الان؟ لا فائدة منه مبدئيا. انما لو كانت عمل في البداية كنا قلنا الفترة دي كلها كان هيبقى فيه استشاريين. رقم اثنين. رقم ثلاثة, المجلس الاستشاري ده قالوا هيبقى استشاري يعني اراؤه غير ملزمة, فلو جت حطت في حاجة جعلت رأيه ملزم فانا كده ارفض المجلس الاستشاري تماما, حتى لو وافقت دلوقتي علشان افوت فرصة او علشان يبقى فيه يعني نوع من السياسة فكونه يبقى فيه قرارات ملزمة انا ارفضها تماما وارفض المجلس الاستشاري تماما. وانا رؤيتي للفترة القادمة ان اغلب الوطنيين اللي موجودين فيه هينفضوا عنه. رسالة للمجلس العسكري, انا بطمن المجلس العسكري, بطمن المجلس العسكري ان الشعب اتغير وان الشعب صار على حسني مبارك وشاله وان الشعب بقى بطبيعته طبيعة تغيرت وفاهم والشعب بيختار نتائج المرحلة الاولى بتؤكد ان الشعب فاهم. عمرو حمزاوي نجح في دايرة وفرغالي نجح في دايرة تانية والاخوان نجحوا في بعض الدوائر والسلفيين نجحوا في بعض الدوائر, ده معناه ان الناخب اللي خارج يقصد وعارف هو بينتخب مين. وكون بقى ان حد يطلع يقول ان المجلس القادم لا يعبر عن طوائف الشعب كلها ده طعن في الانتخابات.
شكرا.
ده طعن في الانتخابات. معلش ثانيه واحده.
طيب
ده طعن في الانتخابات.
خلينا طب في موضوعنا.
انا
اللي خرجت فانا قلت خلاص.
لا لا لا, انا بقول ان المجلس القادم هو يمثل الشعب كله. ليه؟ لان الشعب كله هو اللي انتخبه فهو يمثله, وبالتالي هو ده الخط الديمقراطي الاوفر والاريح للمجلس العسكري ان هو يسمع كلامه وينفذ اموره ويديله هو الفرصة في التغيير. اما الخط القوة ده غير صحيح. ولو قلت لي بقى ايه توقعك للنتيجة اقول لحضرتك توقعك
للنتيجة. لا مش عايز توقعك, ضيعت الوقت.
هتفشل. ليه؟ لان في الفترات السابقة كلها كل محاولة ضد الشعب باءت بعدها بالتراجع والفشل, وانا متأكد انها محاولة ضد الشعب هتبوء بالتراجع والفشل. انسحاب الاخوان اللي انسحبوا انسحاب الاخوان علشان ما ينفعش نستمر وبعد كده نقول احنا ما كناش موافقين, طالما انا ليا تحفظ على الاقل لابد ان انسحب.
طيب عموما, طب ممكن اللي ينسحبوا يبقى 3-4 بس وتظل ويعوض غيره
وليكن يبقى بعد الانتخابات اقول انا مش موافق عليه.
كمجلس شعب يبقى عندي حجية. طيب. انما لو لم انسحب ما ينفعش.
طيب. انا هرجع لحضرتك، احنا بس عندنا برضو خبر كده خفيف عشان نطر الجلسة. ساويرس قال انا اتوقع للحصول للكتلة تحصل على 25%. وقال الطباخ بتاعي انتخب الحرية والعدالة. بيحكي بيقول ايه؟ انه وجه سؤال، سأل الطباخ بتاعه قال له يا عم علي انت انتخبت مين؟ قال له انا انتخبت الميزان يا باشمهندس. فساويرس بيقول انا قلت له يخرب بيتك ليه كده؟ فيعني كويس يعني ان هو ما كانش شاطر وقدر يكسب الطباخ بتاعه.
الطباخ وكل هذا هو
اللي هنشوف فيديو، هنشوف فيديو ونرجع للدكتور اسامه سليمان.
سيد اخواني المسلمين، وعايز افكركم كلكم ان يعني الاعلام مش مهم قوي كده ومش مؤثر قوي كده، ولعلنا كلنا خدنا بالنا ان الشهر اللي فات كان نسب الانتقاد للتيار السلفي حادة جدا في كل برامجنا وفي كل يعني قنواتنا التلفزيونية، فجي السلفيين وكسبوا هذا المكسب، فتخففوا من هذا الغرور ايها الاعلاميين الزملاء. احنا مش مؤثرين قوي في الشارع وما بنغيرش قوي في الافكار، والناس احنا بنلعب على 15-20% من المصريين، اما 80% منهم فخطبة جمعة حتى سمعها الست في المطبخ اهم في التأثير من 1000 حلقة بما نعد.
شفنا الكلام الحجم اللي قال عليها الاستاذ ابراهيم عيسى، لعله يعني ابى واناب وتاب.
لا ده حديث البخاري.
لما الشيطان قال لأبي هريرة إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإن قرأتها فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، قال رسول الله لأبي هريرة صدقك وهو الكذوب.
ده لما كان بيسرق الأمن.
أي نعم.
وهم كانوا عايزين يسرقوا الأصوات.
قال ابن حجر في شرح فتح الباري أن الكاذب قد يصدق مرة، فالتحليل الذي سمعته من شيخ إبراهيم عيسى تحليل منطقي. تحليل منطقي لماذا؟ لأنه يعلم أن الخطبة الناس بطبعها تستجيب للصادق الذي يقول على المنبر لا للكاذب الذي يعني حاله يغني عن مخبره. عموما ما تفضلت به
ممكن يبقى فيه تفسير إضافي
ألخصه في كلمتين
قبل ما نسيب بس الحتة بتاع أنه البضاعة يعني هو اعتبر ان الوسيله هي الفيصل.
نعم.
انه المنبر وميكروفون الجامع اكثر تاثيرا من الاعلاميين
الشخص متكلم،
انما ايضا المضمون. ما هو لو اللي بيتكلموا في المنابر جم يتكلموا عندهم مش الناس مش هتستفيد منهم وتسمع لهم
صادق
هتسمع، لكن الفكره الذي يقدمها ويسوق لها واللي بيقدمها للناس وبيروج ليها.
نعم.
فكره فاسده باطله فما تلاقيش زباين.
طبعا المصداقيه والاسوه. إلى دكتور عاطف ألخص ما قال الإخوة الأفاضل في 4 كلمات، أنه الآن بعد المرحلة الأولى والثانية والثالثة المطلوب تقليم وتقليص دور مجلس الشعب في المرحلة القادمة. لماذا؟ لأن الديمقراطية التي يتشدقون بها أسفرت عن مجلس هم لا يريدونه ولا يرغبونه، هم مستنيين نتيجة جاءت بإسلاميين، ولابد من تقليص دور مجلس الشعب. مجلس الشعب لا يعبر عن الأمة، أدي واحد، بل يعبر عن مين؟ انتخب 18 يعبر عن مين يعني؟ مجلس الشعب ليس له حرية في تشكيل الوزراء لأن الإعلام الدستوري يمنع. مجلس الشعب دوره بس انه هو يحط الدستور وينتخب منه بعض الاعضاء. طيب هنغلق الباب، هنقول لك بقى توصيات المجلس الاستشاري تعرض على مجلس الشعب. ايه رايك؟ ان وافق عليها المجلس على عين الراس، ان رفضها المجلس الى الخلف در. يعني المجلس الاستشاري هذا هيبقى فوق مجلس الشعب ولا تحت مجلس الشعب؟ من الشعب الذي جاء به الناخبين كما تعلم هو الاساس الان. صلاحياته في القديم الا سبحان الله العظيم. الان المطلوب من العلمانيون يبحثون عن دور تقليص. مجلس باهت امبارح بقرا تصريح لواحد عاوز يترشح لرئاسه الجمهوريه بس ممنوع قضائيا يعني بحكم استاذ ايمن نور في احد الصحف بيقول لك المجالس بعد الثورات اسوأ مجالس في العالم. ده تصريح في الجمهوريه. مجلس الشعبي بعد الثوره سيكون اسوأ مجلس دائما. لماذا الان اسوأ مجلس ولماذا هذا التآمر على المجلس؟ لانه اتى بما لا يرغب هؤلاء. فلا بد ان يعلم هؤلاء ان الشعب اختار ولا بد ان تحترموا ارادة الشعب التي تصدقون بها ليل نهار. طيب مجلس استشاري اطرحوه يا اخي اطرحوا اسماء. سيدنا دكتور عاصف ملك مصر
ما هم نزلوا اسماء
لا ملك مصر نزلوا اسماءهم باختيارهم هم. ملك مصر لما يوسف عليه السلام فسر له الرؤية ماذا قال؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. لماذا؟ فلما قربه قال انك لدينا اليوم مكين امين. ان يوسف نموذج لمن يستحق ان يقرب يا مجلس العسكري
ويستشار.
نعم ويستشار. ولذلك حفظ الله مصر من ايه؟ من ازمة كساد ساحة العالم الا مصر. حتى ان اخوته جاءوا من الشام ماذا صنع يوسف الملك؟ حتى بقى شرعية عشان نخرج من السياسة شوي. الملك عرض الرؤية ساق الملك عرض الرؤية عليه. يوسف ما اجاب عن السؤال فقط كما قال المفسرون. قال يوسف ايها الصديق افتنا. وفرق بين يوسف الصديق ويوسف بطرس غادي في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات للرؤية لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. ماذا قال يوسف؟ ده سؤال. تزرعون. من الذين يزرعون؟ اهل مصر. مصر كانت بلد زراعية الان لا زراعية ولا صناعية اكلها الحرامية. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلة تخطيط الا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون تخزنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تخطيط
مش في الرؤية.
لا مش في الرؤية خالص زيادة. تخطيط وتنظيم ورؤية مستقبلية. ولذلك حفظ الله مصر من كساد. يا مجلس العسكري تريد أن تحفظ مصر من كساد من المصالة؟ قرب. ان خير من استأجرت القوي الامين. اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. اقسم لك بالله ان هؤلاء سيضيعون البلاد كما ضاعت القديم. انما الذي يحافظ على البلاد الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. مجلس الشارع على عين الرأس بس مجلس الشارع قراراته ليست ملزمة وتعرض على مجلس الشعب ان وافق عليها على العين والرأس. ان لم يوافق عليها كما كانت.
شكرا.
انما الالتفاف هذا لا داعي له.
دكتور اسامة نشوف فيديو ونعود للمهندس محمود عامر.
ابنك اللي انت عملت
خايف
خايف فعلا؟
انا خايف خايف منهم يعني.
يعني انت عامل لنفسك سيناريو انه ماذا لو الاخوان المسلمين مسكوا الحكم؟
اعتقد
الحكومة بلاش الحكم في الانتخابات الجاية. في كتير قوي بتوقعوا.
لا انا يهمني الحكم. انا يهمني الحكم.
ما هو في الفترة الجاية الحكومة هتبقى الحكم. انت بتتكلم على الرئيس يعني وارد ما عندهم اربع مرشحين طار الاسلامي.
اعتقد هنغير الكارير بقى يعني
فعلا
يعني اولا ما هو أصلاً كمان يعني
انت مش ممثل بس ده في اقليه كمان يعني الضربه يعني
يبقى كده اشتغل مع الكفار بقى عارف يعني هطلع في الافلام
دور ابو لهب
دور ابو لهب مش هطلع مع المؤمنين صح. بس بص هقول لك على حاجه. انا اعتقد ان هيحصل خطر على الـ الـ على الفن. اعتقد من وجهه نظري انا الخاص
هيحصل خطر على الفن.
على الفن هيحصل. هيبقى في نوع من انواع الخطوره على الفن زي السياحه زي القطاع المالي زي حاجات كتير ممكن تتاثر. عشان كده انا قلقان. وبعدين حتى هذه اللحظه ما لقيتش حد مطمننا يعني ما لقيتش
منهم
فاحنا محتاجين نطمن
الفن تحديدا.
ما انا بالنسبه لي هو انا مهتم بيه انا كاريري الفن واتمنى ان السياحه تنتعش ما تبقاش سياحه محرمه يعني وما تبقاش الحياه كلها حلال وحرام والحكايه تبقى يعني ما مش هنعيش واحنا شعب محتاج يعيش يعني احنا شعب
محتاج يعيش بس هو مش هيعيش في الحرام مش شعب
لا مش هنعيش في الحرام وحد قال لك هنعيش في الحرام لكن ما تبقاش الحكايه كده الاحكام كده يعني الحياه حلوه واحنا هنعيشها كم مره وعايزين حد يدلع الشعب ده شويه يعني ما يجيش حد يكتم على نفسنا يعني انا لو دلوقتي جيت قلت لي هاني هحكم عليك كلمه هحكم عليك دي اصلا عباره عن ايه الحكم سيصبح مش عارف سنطبق الحاجات دي كلها لا ما انا بخاف انا بقلق انا زي اي مواطن بحب الحياه ونفسي اعيش هذه الحياه وخليها لاولادي حلوه ووردي وجميله والناس كلها منتعشه والناس فرحانه وبتخرج وبتتفسح ويروحوا الساحل الشمالي ويروحوا الغردقه ويروحوا ينزلوا البحر ويشوفوا الاثار بتاعتنا ويحضروا الافلام بتاعتنا ويشوفوا الدنيا يعني الحياه مش 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 هن مش هتبقى.
ومع ذلك يبدو انك بتستعد لدور زعيم التتار في الافلام القادمه.
لا الافلام القادمه هحاول الله
مش عارف العرض القادم بعد الفاصل.
احنا شفنا الاستاذ ابراهيم عيسى والاستاذ هاني رمزي والاثنين عاوزين الشعب ما يعيش في حرام ودي يعني حاجه كويسه متفقين عليها معاهم وان كان ربما في اختلافات فيما قيل. نعود لك يا باشمهندس محمود لما بس ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله.
مرحبا يا دكتور عاطف بارك الله فيك وفي ضيوفك الكرام وجعلكم الله سبحانه وتعالى دائما نصرا للإسلام وعزا لأهله.
آمين الله يكرمك.
أود إن شاء الله تعالى أن أتطرق إلى بعض النقاط وأنا أتابعكم منذ أن بدأت الحلقة. والنقطة الأولى ويمكن أثيرت حتى في الفيديو الذي سمعناه أخيرا الكلمة التي دائما تتكرر على لسنة الكثيرين الآن وأحيانا أنت ترددها وهي أن الآخرين يريدون طمأنة. أنا أريد أن أطرح سؤالا ما معنى هذه الطمأنة؟ ما معنى هذه الطمأنة؟ وأنا أطرح عليك هذا السؤال لأنك أيضا تكرر هذه
طيب
الكلمة.
أجاوب.
نريد أن نطمئن الشعب. ما معنى هذه الطمأنة؟
أجاوبك يا دكتور.
هذه الطمأنة تعني
يا دكتور
أننا نطمئن الناس أننا سنحل الحلال ونحرم الحرام. فأهلا ومرحبا بهذه الكلمة وتلك هي فعلا الطمأنة. أن يعيش الإنسان فيرى الحلال حلالا والحرام حراما هذه الطمأنة. أما إذا عني بهذه الطمأنة أننا سنبيح شيئا من الحرام فهذه ليست طمأنة لطوائف الشعب وإنما هي طمأنة للشيطان الرجيم. أننا نطمئنه أننا سنبيح الحرام ونحرم الحلال وهذا شيء لا نقبله بأي حال من الأحوال. أنت تعلم ويعلم الحاضرون معك أن إبليس لما عرض حكما واحدا لله رب العالمين طرد من جنته وحلت عليه لعنة الله. فما بالنا بالذين لا يريدون أحكام الله جميعها ولا يريدون شيئا من القرآن الكريم أصلا. فأي طمأنة هذه التي يعني يريد هؤلاء أن نقدمها للشعب؟ نحن لا نملك إلا طمأنة واحدة أن الحرام سيصير حراما وأن الحلال سيصير حلالا وأن الخطأ سيكون خطأ وأن الصواب سيكون صوابا. إن طمأنهم هذا فبها ونعمة. أما إن أرادوا بالطمأنة أن نتنازل عن شيء من ديننا أو أن نحل لهم حراما فهذا شيء لا نقبله ولن يكون بأي حال من الأحوال. يا أخي نحن عشنا سنين في عهد هذا الطاغية حسني مبارك وكانوا يعتبرون أن الإسلاميين أقلية شرذمة قليلون على حسب زعمهم وكما قال ملأ فرعون وفرعون في حق موسى وقومه إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون. فكنا في أيام هذا الطاغية نعد شرذمة ونعد قلة فهل احترموا هذه القلة وراعوا هذه القلة وطمأنونا أم أنهم حينما خلفناهم زجوا بنا في السجون ونكلوا بنا ولم يتنازلوا عن باطلهم فلما نحن الآن مطالب بأن نتنازل عن شيء من الحق الذي ندين به ونلقى الله سبحانه وتعالى عليه. هذا أمر يعني أريد أن يوضح وبجلاء. الأمر الآخر الكلام عن دستور يسع كل الطوائف. أرجو أيضا أن يعني نحدد مفهوم هذه العبارة. ما معنى دستور يسع كل طائف؟ يعني دستور يبيح كل طائفة ويبيح لها ما تريد. إن كان المعنى هذا فمن الواجب على هذا الدستور أن يراعي طائفة الحشاشين لأنها طائفة موجودة في الشعب كما سيراعي الخمرجية. ولا أعتقد وبالطول أسامة جزاه الله خيرا تكلم في هذه النقطة يعني أنا لا أدري كيف يحرمون الحشيشة ويحلون الخمر والاثنان يشتركان في شيء واحد وهذا من العبث الذي نعيش فيه. فإن كنا سنراعي أهل الخمر والخمرجية فينبغي أيضا أن نراعي طائفة الحشاشين وأن نراعي طائفة زراع البانجو وأن نراعي طائفة أصحاب الضعارة وأن نراعي طائفة الشواذ. إذا كان المعنى أن نراعي كل الطوائف فإذا كان المعنى بأن يكون الدستور مراعيا لكل الطوائف فعلينا أن نراعي كل هذه الطوائف ونبيح لكل طائفة ما تبغي وما تريد. فأرجو أن نفهم ما معنى دستور يسع كل الطوائف. ينبغي أن تتكلموا في هذه النقطة وأن توضحوها للناس. هل سيسع الشواذ ويسع الحشاشين ويسع الخمرجية ويسع 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 ويسع؟ أفيدونا في هذه النقطة حتى نعلم. أخيرا الذين يتكلمون عن ان قد يقع اقتصاد البلد اذا ما حكم الاسلاميون فتدخلوا في السياحة وتدخلوا في كذا وتدخلوا في كذا وكثر الكلام عن الحلال والحرام. انا اقول لهم بملء فيه الحلال والحرام لا يوقع رزقا ولا اقتصادا انما الذي يوقع الاقتصاد هو ان نغرق في الحرام وان نبتعد عن ذكر الله وعن دين الله. ألم يقل لنا ربنا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي مقدمة الذكر القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يوقع اقتصاد البلد يا سادة ليس هو أن نلتزم بما أحل الله وأن نجتنب ما حرم الله. إن الذي يوقع اقتصاد البلد أن نبتعد عن هذا أن نعكس القضية أن نحل حراما أو أن نحرم حلالا. أما إذا ما التزمنا بذكر الله والتزمنا بما أحل الله سبحانه وتعالى فلنا وعد من الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنثق في وعد الله ونصدق هذا الكلام أم نكذب وعد الله ونصدق العلمانيين والليبراليين الذين لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من دين ولا يثقون في الله سبحانه وتعالى قيد أنملة. نصدق من ونسير مع من ونسير مع من. فأرجو إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن هويتنا الإسلامية وأن نتحدث عن ديننا وأن نبين لهؤلاء الجهلة المساكين وأقول بملء فيه مساكين والله مساكين والله أن القرب من الله هو الذي يفتح أبواب الرزق وأن البعد عن الله هو الذي يغلق أبواب الرزق. أقول لما حكم هذا الطاغية بغير دين الله وحكمنا بغير دين الله تردد البلاد وضاع العباد وضاقت الأرزاق فلا خروج من هذا إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فأرجو يا دكتور عاطف أن نقف مع هذه النقاط وقفة واضحة وألا نخشى من أعدائنا. أنا أقول هؤلاء جلسوا الآن يفزعون الإسلاميين، هتعملوا إيه في الخمر؟ فاضطر الإسلامي يهتز ويتنازل ويقول لا ما تخافش، ما لها لا ليه ما تخافش؟ لا حرامها. هتعملوا إيه في العري؟ لا هبطله. هتعملوا إيه في النجاسة؟ لا هلغيها. أنا لابد أن أكون واضحا وأن يكون كلامي خالصا لله رب العالمين.
شكرا يا دكتور عبد الله، جزاك الله خير، ربنا يكرمك. بس أنا ما زلت مع فكرة الطمأنة، من حق الآخرين إن إحنا نطمئنهم، ومن حقهم إن هم يسألوا ونجاوبهم، لأن إحنا عاوزين لغة الإقناع والحوار تبقى لغة سائدة. وإذا ما كناش قادرين نقنع الناس بإن ديننا من مصلحتهم وإنه في الخير ليهم، هيبقى ناقصنا إحنا جزء. الدين مش محل اختبار، والحلال والحرام مش محل اختبار، لكن على الإقناع والتوصيل، وربما يكون أنا تعبيري سيء، وربما يكون تطبيقي للشرع أيضا هيبقى فيه إشكاليات، فربما التطبيق يحتاج توضيح. ومدام الإعلام فرض علي أسئلة في صورة اتهامات، بقيت لازم أنا أدافع عن المنهج بتاعنا في شكل إجابات، سميناها طمأنة، سميناها شبهات بتتوضح، فده مفروض علينا. نعود لل مهندس محمود عامر ونشوف تعليقه على الفيديو او ما يحب.
الحقيقة عايز اقول انه الحرام والمكروه ضوابط وضعها الشرع للسير في هذه الحياة حتى لا نقع في خطأ، وبالتالي لقدر ان نستوجب النار يوم القيامة. يعني قانون المرور بيقول ان السرعة على المحور 90 كيلو، والسرعة على الطريق الصحراوي 100 كيلو. انا راكب عربيتي بحترم هذا القانون وبقول مش هعدي 90 على المحور، فبروح الصحراوي بوصل 100 كيلو. لو تجاوزت هذا بعرف ان انا متجاوز، وده امر دنيوي. انا اعرف جيدا انه في مصلحتي، يمكن ما يحصلش حادثة، لكن لو انا تعديت السرعة وحصل مشكلة لن اتدارك. فدي ضوابط. يمكن هؤلاء لا يعرفون انه الحرام ربنا سبحانه وتعالى حرمه لانه فيه مصلحة للابتعاد عنه.
طيب نطبق بقى عملي على كلام هاني
رمز. انا بس عشان بس الكلام يبقى ايه؟ طيب. يبقى متناسق والعاقلين يعقلوه. يعني انا بقبل هذا ان ركب عبيته فيها سرعة 160 كيلو ان انا بقى في حتة 80 كيلو، في حتة 60 كيلو، في حتة 90، في حتة 100، في حتة 120، وهكذا يعني. ومهما كانت سيارتي جامحة وفيها قدرة وفيها سرعة، ما بنطلقش بيها بلا وعي، اكيد عندي ضوابط. انا عايز اقول استاذ هاني رمزي واستاذ ابراهيم عيسى والناس اللي بيحتاجوا الى الطمأنة او بيطلبوا الطمأنة، انا عايز بس خلاف واحد وقع بين رجل اسلامي له يعني له فكرة اسلامية، مش مسلم يعني، له فكرة اسلامية، ورجل مسيحي. يعني اغلب ان لم يكن كل الفتن التي وقعت وكان لها صدى في الاعلام ولا في غيره، في طائفيه كلها مشكلات حياتيه، يعني عربيه مع عربيه، لان الاثنين المختلفين او المحتكين او المتعاركين كان واحد مسيحي وواحد مسلم، بيروحوا امن الدوله. لماذا لا يكونان امام القانون سواء؟ ودي المواطنه اللي هم عايزينها، لكن اروح لامن الدوله عشان النظام عايز كده، عشان عايز يبقى في فتنه يخوف بيها الاسلاميين والغرب يبقى خوفنا بيها. لكن عايز اقول انه لا توجد خلافات مطلقا بين الاسلاميين والمسيحيين، وانا اقول هذا الكلام قولا واحدا وانا اعرفه جيدا واحنا في الشارع وعارفين هذا. لكن اذا كان واحد عايز يعيش ينطلق بسيارته جامحه بلا ضوابط، هذا الكلام له في الاسلام وله في المسيحية وله في اليهودية. كل الشرائع بتضع ضوابط لسلوكيات البشر، ولابد في ضوابط، لان السلوكيات لو الانسان ترك لشهواته لا يحل حرام ولا لا يحل حلال ولا حرام حرام، هيقضي شهواته زي ما هو عايز، من طعام، من شراب، من جنس. لكن الشرائع السماوية لانها تعرف ان ده في جموح بشري عند البشر وعند تصرفاتهم الغير مسؤولة، هياكل اي حاجة حتى لو كانت تضره، ويفعل اي شيء حتى لو كان فيه تعرض لاعراض الاخرين. فانا تصوري انه يعني من يعمل في هذا البلد بعرقه وبتعبه وبجهده لابد هيجد نتيجة هذا. لكن ابراهيم عيسى مع هاني رمزي دخلوا في حتة انه هو ممثل
ومسيحي هيمثل دور ابو لهب في الافلام الاسلاميه، او ابو جهل هذا كلام حقيقة يعني ضرب من الـ من الـ من السذاجه وضرب من الـ من الـ من الـ من الاستهزاء. يعني عايز اقول انه اللي بيتكلم عن خطبه جمعه اكثر تاثيرا حتى للمراه تسمعها في المطبخ، لا هو مش الخطيب اللي بيأثر، الموضوع الذي يؤثر، لان الاسلام والمنهج فيه الصلاحيه الذاتيه، من يتحدث به بيقنع الاخرين لا الاعلام. والشعب المصري سمع كتير قوي من الاعلاميين بكل طوائفهم، لكن لما راح انتخابات وجه سهامه واختياراته في اتجاه معين الذي يطمئن اليه. عايز اقول انه يعني الشعب مطمئن مش قلقان، على فكرة الشعب مطمئن مش قلقان، مسلم ومسيحي مش قلقانين. القلقون في الشعب المصري الان قلة نادرة جدا جدا التي تريد ان تعيش على هواها بلا اي ضوابط. اللي عايز يركب عربيته جامعة ويدوس اللي في وشه،
هي دي.
عايز يعيش بالخمر زي ما هو عايز، بالنساء زي ما هو عايز، بالحلال زي ما هو عايز. اللي عايز ده لا هو يقدر يعيش في المجتمع المصري ولا المجتمع المصري هيقبله. لابد يضبط تصرفاته على هذه يعني الضوابط، سواء كان بقى شرعيه او قانونيه، لابد انه يعيش في هذا المجتمع بضوابط هذا المجتمع.
شكرا.
اللي عايز يبقى جامح يعيش زي ما عايز في مجتمع جامح.
شكرا مهندس محمود عامر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا باشمهندس عاصم عبد الماجد.
يا مرحبا يا دكتور.
ازي حضرتك؟
مرحبا بك يا ابو ضيوفك الكرام يا فندم.
الله يكرمك. احنا بناخد راي حضرتك في ما طرح على الساحه من تصريحات للواء الملة، زائد القرار 283 لسنه 2011 الخاص بالمجلس الاستشاري، والمهمتين اللي هيبدا بيهم اللي هو مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهوريه، واللي اهم منه تشكيل اللجنه التاسيسيه للدستور الجديد.
هو انا ما عنديش فكره حقيقه، انا النهارده كله وظبطه على سفر، فما عنديش فكره عن المشروعين القانونيين دول يعني نصهم ايه بالضبط.
هم لسه المجلس الاستشاري هيضع مشروع قانون يخص آلية انتخاب رئيس الجمهورية، وفي عودة لموضوع تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد.
بالنسبة لكي نختصر القول، لأن الكلام على تشكيل اللجنة ده كتر وباخ، عايزين نختصر القول. إن كان المجلس العسكري أو اللجنة الاستشارية اللي يجيبها عايزة تفرض علينا لجنة تضع الدستور، طيب احنا نقول للشعب يصوت بناء للدستور هيعملوا ايه؟ خلاص يعني نقول لو اطلنا معاهم الحبال لغايه النهايه وقلنا لهم شكلوا لجنه لوضع الدستور رغم انف المجلس النيابي ورغم انف الشعب، واختاروها كلها من العلمانيين ومن الليبراليين ومن الممولين من الخارج، اللي المجلس العسكري نفسه بيشتكي منهم، يشتكي منهم وكل شويه يجيبهم في المجالس الاستشاريه ولجنه يجيبهم. طيب واحنا هنقول للشعب يا شعب ما اتخذش رايك ولا راي اللي انت اتخذتهم في الدستور وارفضوا، وهينزل الناس ان كان المره اللي فاتت نسبه التصويت كانت 77% بنعم، هينزل الناس 85% يقولوا لا للدستور الذي تضعه لجنه يعني مختاره وغير منتخبه وغير معبره عن الشعب. هيعملوا ايه في النهايه؟ خلاص هنضيم معاهم الحبال لغايه النهايه، وهنقول للناس، والناس مش عايزه حد يقول لها، الناس فاهمه، الناس واعيه، في عز ما كان العلمانيين بيقولوا الانتخابات لا يمكن تتم، والانتخابات هيحصل فيها مجازر، الناس نزلت وتحدتهم وعملت افضل وانضف واشرف انتخابات واكثر كثافه في الاقبال. فالناس من غير ما نقول اول ما يستشعروا المجلس العسكري عايز يفرض عليهم لجنه وضع الدستور، هتنزل الناس وتقول الدستور لا. هيعمل ايه المجلس العسكري؟ هيفرض الدستور بقوه الدبابات؟ هيضطر يغير الدستور تاني، وهيفضل يغير في الدستور ويتقال له لا او لا او لا الى ان يرضخ الجميع لاراده الشعب المصري. الثوره ما قامتش عشان نستبدل دكتاتور بلجنه من 100 دكتاتور تختار. المساله محسومه ومنتهيه. اما مساله القانون باختيار رئيس الجمهوريه كيفيه انتخاب رئيس الجمهوريه، فيعني نتكلم عندما يعني تكون هناك ملامح لهذا القانون.
طيب نشكرك يا باشمهندس، جزاك الله خيرا. طيب نشوف فيديو ونرجع للدكتور حمد. تفضل سطر.
الحقيقة في برلمان 2004 في اخر سنة في برلمان 2005 تم مناقشة موضوع تقديم الخمور في بعض الاماكن وحاجات زي كده. فقام احد النواب الحزب الوطني وقال اصل اخواننا المسيحيين عشان يشربوا الخمر لازم نسيب لهم الموضوع ده يعني. فقام رد عليه الدكتور جورجيت كليني نائبة محترمة وقالت على فكرة الخمر عندنا محرم زي عندكم بالضبط، ومن يشربه من المسيحيين منفلتين زي اللي بيشربوه من المسلمين منفلتين نصا يعني. اساس هذا الكلام كان ده مسجل في موضوع مجلس الشعب، مش هقول يعني النص اللي قريته يعني بس حول هذا المعنى.
طيب ربنا يكفينا شر المفلتين.
لا يعني اقول يعني هي قالت هذا الكلام وبتقول ان حننا برضو حرام.
طيب نعود نعود للفيديو للدكتور حمدي جزاك الله خيرا يا باشمهندس محمد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القوى السياسية وعلى رأسها الإخوان المسلمين في لحظة ما أدارت ظهرها للثورة وفكرت في كم كرسي هاخده في مجلس الشعب وكم والتحالفات تبقى شكلها ايه عشان اوصل لعدد تمثيل قوي والى اخره، ففكرت في مصلحتها الذاتية ولم تفكر في مصلحة مصر ولا في مصلحة الثورة ولا في مصلحة مطالب الثورة ولا في تحقيق مطالب الثورة. على رأسها الاخوان المسلمين، يعني اول حد نحى هذا المنحة وانا قلت ده كثيرا ان الاخوان المسلمين بعد ان لاح الانتصار بعد سقوط الرئيس مبارك الرئيس المخلوع مبارك عملوا زي مسلمين غزوة احد نزلوا جري يلموا الغنائم قبل ما الانتصار يتحقق. فيعني في وقتها قلت يعني انا ابشرهم بهزيمة مثل هزيمة المسلمين في غزوة احد. وبعد شهرين ثلاثة انا اضفت لهذه القوة للاخوان المسلمين بقيت القوة السياسية لانها قد سلكت نفس المسلم.
القرآن حياة.
الفنانين حاطينكم في دماغهم يا دكتور حمد، لكن نشوف هو بيتكلم نشوف تعليقك.
نعم
بلاش انا اعلق.
يعني الحقيقه يعني عشان يعني ما تاخدناش الامور كده بعيد عن الحقائق اللي احنا بنصددها، انا عايز اقول اليوم الاسلاميين او الشعب المصري يطلب ان يحكم بكتاب الله تبارك وتعالى يبقى الاسلاميين مش هم المشرعين ومش هم أصحاب هذا الاختيار، وإنما هو اختيار الله تبارك وتعالى وهم انصاعوا لكلام الله تبارك وتعالى. وإذا فالمعترض على هؤلاء ليس معترضا على هؤلاء المنفذين لكلام الله، إنما هو اعتراض على المنهج نفسه الذي شرعه الله تبارك وتعالى، لأن الإخوان لم يشرعوا منهجا وإنما قالوا مرجعية إسلامية يعني سننفذ ما يريده المولى تبارك وتعالى. ومن هنا انا عايز اقول ان اخواننا النصارى معذورين لجهلهم بالقرآن وما فيه لانهم ما قرأوش، لكن الذي لا يعذر المسلم الذي يقف في شق ضد الاسلام ويعتبر الاسلام بيخوفه. انا مش عايز اقول له يا مسلم انت خايف من الاسلام ازاي وانت مسلم انت قريت الاسلام وانت تشعر ان الاسلام يظلم وان رب الاسلام عندما شرع للناس منهج حياتهم هو أعلم بمن خلق شرع له ما يظلمهم أو ما يعني ينفعهم. من هنا أقول ربنا سبحانه وتعالى دلنا وصور لنا هذه الفئة من الناس فقال وكأن الكون ينزل النهاردة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ما أنت لو كلمت واحد من هؤلاء عن الإسلام وعن الصلاة وعن صلاة الجمعة وعن الصيام بيصلي ويصوم ويقرأ القرآن أحيانا في رمضان مثل الأشياء كلها ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروف إن الله خبير بما تعملون. من هنا أقول أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ هؤلاء التعامل معهم يكون بأن نقدر قدرهم ونعرف مستواهم ونتعامل معهم كمرضى، كمرضى في قلوبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع هؤلاء تعامل معهم برقة وبلين، لأنه يعلم أنهم بحاجة إلى أن يعلموا لأنهم جاهلوا، وأن يفهموا لأنهم أغبياء. فترفق بهم وقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينسب الإجرام إليه قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. من هنا أقول في مشروع للأهواء ومشروع للشريعة، وأمرنا جميعا بأمر ربنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها.
شكرا
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهنا ورحمة لقوم يوقنون. ومن هنا لا حكم بعد حكم الله ولا قول بعد قول الله تبارك وتعالى.
شكرا جزيلا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا استاذ عبد الناصر.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
بمسي عليكم وعلى ضيوفك الكرام.
الله يكرمك ويبارك فيك.
انا الحقيقه قبل ما ابعت رساله تطمين للاخوه الاقباط او العلمانيين او الليبراليين، انا عايز اقول للاخوه الاسلاميين او التيار الاسلامي ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا. احنا في الفتره دي يا دكتور عاطف عايزين نقول للاسلاميين، عايزين التاجر الصدوق، عايزين الطبيب الامين، عايزين المعاملات. الاسلام انتشر يا دكتور عاطف بالعلاقات العامة الجيدة. احنا عايزين نخلي الناس الاول المسلمين اللي هم بعيد عن الاسلام يطمنوا للاسلام ويرجعوله. يبقى اللي ما مش متحجبة هتتحجب، اللي بيشرب خمر بعد شوية مش هيشرب لما يلاقي قدامه معاملات جيدة وبأسلوب جيد لعرض الدعوة. ده رأيي بالنسبة للإسلاميين. أما بالنسبة للإخوة الليبراليين والعلمانيين والأخبار، فطبعا زي ما قال الأستاذ إبراهيم عيسى إن إحنا مش هنحل حلال، مش هنحرم حلال ولا هنحل الحرام. الإسلام شريعة جيدة وتنفع كل الدنيا. ده رأيي يا دكتور عاطف بالنسبة للتقييم لرسالة التقييم.
شكرا استاذ عبد الناصر، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسعد ولا في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
انا برحب بيك طبعا، برحب بأساتذتك الافاضل جميعا. عايز بس لو تكرمت علق تعليقات بسيطه كده لو تكرمت بالنسبه لموضوع المجلس الاستشاري.
اتفضل.
انا يعني على اي اساس المجلس العسكري دلوقتي بيختار المجلس الاستشاري؟ يعني اذا كان المفروض ان هو يختار مجلس استشاري لابد زي ما هم بيقولوا يكون من جميع اطياف المجتمع. يعني فين مثلا ممثل المحكمه الدستوريه، محكمه النقض، امن الدوله، مجلس الدوله، هيئه قضايا الدوله، النيابه الاداريه، ولازم دي ترشحهم جمعيات عموميه، اساتذه الجامعات المفروض المجلس الاعلى للجامعات يرشحهم، يكون مثلا النقابات المهنيه يختاروا في اجتماع مشترك مثلا النقابات المهنيه، يعني العماليه، الفلاحين يختار مثلا اذا كان عايز يمثل فعلا مجلس استشاري على اي اساس يختار ناس اصلا المفروض ان دول هم سبب الفتنه اللي حصلت من الثوره لحد دلوقتي. لان المجلس العسكري لم يتعلم من الدرس السابق، هم دول نفسهم اللي قالوا سقطت شرعيه المجلس العسكري، وهم دول اللي نادوا بعرقله الانتخابات. ولما يجي يختاروا المجلس العسكري دلوقتي يبقى في علامه استفهام، فاحنا بنناشد المجلس العسكري المستشار مؤتمن والمستشار اللي هو لا يألو صاحبه خبالا يروح في داهيه هو اللي معاه والبلد تروح في داهيه هو اللي معاه. يبقى المجلس العسكري دلوقتي محتاج يراجع نفسه في قراراته ومنذ وثيقه السلمي وهو بدا. يعني احنا بنناشد المجلس العسكري ونفسنا البلد تعدي المرحله دي، وبناشد برضه التيار الاسلامي الا يقع فخ في هذه الفرقعات والفخوخ اللي كل يوم يطلعها اعداء الامه واعداء الامه اعداء مصر جميعا.
من وثيقة السلم يختار وزراء عليهم علامات استفهام لصحق المتظاهرين لعمل ثغرة محمد محمود للناس اللي أصلا كانوا بيوزعوا بطاطين محمد محمود هم الوقت في مجلس الاستشاري لمحاكمة الشباب عسكريا عدم إصدار قانون العزل السياسي السماح للفلول بإنشاء 12 حزب يعني أنا عايز أفهم المجلس العسكري هو عايز إيه إحنا كل ما بنقول البلد بتعدي من أزمة والحمد لله الانتخابات دلوقتي الناس بدأت تفكر في اختيار من يمثلها في الانتخاب يروح مختلقين فتنة تشغل الناس وتشغل الرأي العام وتشغل الدنيا كلها فأنا نفسي برضو التيار الإسلامي ينتبه لموضوع الانتخابات وما توقعوش فخ وما يبيعش منكم المرحله الثانيه والثالثه اخطر من المرحله الاولى يعني اذا كنا عدينا الحفاظ على القمه اصعب من الوصول اليها ولابد ان بناشد التيار الاسلامي جميعا في تصريحاته تكون مهمه جدا والتنسيق والتنظيم بينهم في المرحله الجايه يا ريت يكون في مناظرات بين كل دايره الاربعه اللي بيمثلوا التيار الاسلامي سواء من الحريه والعداله او من حزب النور يطلعوا في القنوات الدينيه ونبقى الناس كلها عارفه الرموز بتاعتهم يبقى الموضوع واضح المانع ان يكون احنا يعني نهتم بالجانب العملي والتنظيمي في المرحله دي ونبعد شويه بقى عن يعني يكون في سلوك عملي انا متاكد 100% ان لو احنا ركزنا في مساله الانتخابات في المرحله الثانيه والثالثه دلوقتي وركزنا الجهد ونبعد عن اي فرقعه بيحاولوا يقتلونا فيها ولا مجلس عسكري ولا استشاريين ولا المجلس الاستشاري ده هيكون له اي دور ونكون صاحيين برضه ومركزين معاهم بس احنا لازم نناشد المجلس العسكري الا يقع فريسه وان هو نفس الاخطاء السابقه بيقع فيها الان باستشاراته للناس المستشارين اللي هم عايزين يوصلوا مصر لنفق مظلم فبنناشد المجلس العسكري تاني وبنقول له يا مجلس عسكري احنا بنحبك واحنا بنحب البلد وبنحب الجيش بس الناس اللي انت بتستشيرهم دول اللي حاططهم دول لا يمثلوا الشعب ولا يجوز ابدا انه يلتفوا على اراده الشعب المصري وننتبه شويه بقى للبناء ومساله ان احنا نبني مصر بالانتخابات البرلمانيه وباختيار رئيس مجلس الشعب وفعلا اذا المجلس العسكري صدق في وعده في ان احنا خلصنا مرحله الانتخابات واختيار رئيس منتخب من الشعب قبل المده المفروض ندي المجلس العسكري وسام الثوره انا بناشد حتى في اول برلمان منتخب ان احنا يكون المجلس العسكري ليه وسام الثوره ونشجعه على انه فعلا نفذ وعده وما التفش على اراده الشعب ولا سمح لحد يلتف على اراده الشعب اما السياسه اللي بيعملها المجلس العسكري دلوقتي سياسه محتاج حد ينصحه ومحتاج ان هو يلغي خالص القرار الاخير ده لانه وصمه عار بسياسه المجلس العسكري انا بعتبره ان هو اشد كمان من وثيقه السلمي ويا ريت يعني كلنا ننتبه في المرحله دي ان احنا ما يشغلناش المواضيع دي كلها وننتبه في المرحله الثانيه والثالثه ويا ريت يكون في اعداد جيد وتنسيق بين الاخوان وبين السلفيين وبين القيادات يعني انا زعلت جدا بصراحه من تصريح الدكتور عصام العريان لما يقول السلفيين هيكونوا عبء على اي تيار فصيل سياسي او تصريح الاستاذ صبحي صالح في اسكندريه يقول ما فيش تنسيق مع الاخوان يا ريت الناس تخلي بالها من تصريحاتها وما فيش حد هينصر الاخوان قد السلفيين ولا حد هينصر السلفيين قد الاخوان واحنا في مركب واحده احنا شايفين دلوقتي التيارات العلمانيه وبتتحد اتحاد غير طبيعي وبينسقوا مع بعض وبيبداوا يتنازلوا ويضحوا عن واحد منهم وفصيل منهم فعايزين الصوره دي تكون موجوده في التيار الاسلامي
شكرا
وجزاكم الله خير
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا هنشوف فيديو ونعود للدكتور مسعد
المسلمين فضحتهم الاحداث العربيه وظهروا بشكل واضح هم جواسيس للسي اي اي الله يرحمه عبد الناصر عرفهم من الاول لذلك اعدم سيد قطب ولذلك عبد الناصر كان يحاربهم لانه كانوا مكلفين بمحاربه عبد الناصر قليلي وين الاخوان المسلمين كان عندهم موقف بموضوع فلسطين القدس انتوا وين موقفكم منا يا اخوان المسلمين وين موقفكم من الاحتلال الامريكي للعراق يا اخوان المسلمين وين موقفكم من اغتصاب فلسطين يا مسلمي يا اخوان مسلمين وين موقفكم من تدمير ليبيا وين موقفكم من كل التآمر الامريكي بالمنطقه انتوا جواسيس عند السي اي اي وانا اتحمل مسؤوليه هذا الاتهام وانا اؤكد على هذا الاتهام كل اللي صار بالوطن العربي فضحكم انتوا عندكم 3-4 سنين هلا بتلعبوا فيهم بتغشوا الناس كشفتكم العالم كشفتكم انتوا بس انتوا بس بدكم السلطه بدكم السلطة وبدكم تقدموا أوراق اعتماد للأمريكيين وأردوغان عم يسوقكم هذا السمسار ولكن تأكدوا أن الشعب العربي أشرف منكم بيعرفكم كلكم اللي قاعدين بباريس وقاعدين بلندن وقاعدين بأمريكا وبيعرف كل ارتباطاتكم وكلكم مكشوفين وبيعرفكم كيف بتاخذوا التعليمات وبيعرفكم كيف صاروا 40 سنة بدربوكم وبيعلموكم وبيعرفكم أصلا من الثلاثينات والأربعينات كيف اخترعتكم
المخابرات الإنجليزية لتتآمروا على هذه الأمة.
القرآن حياة.
معلش احنا جايبين ده هجوم لبناني جاي من لبنان. ما احنا دكتور مسعد شوية اتهامات يعني ما انت عشان تتدربوا تستحملوا تدربوا على الشتيمة والاتهامات وتدفعوا.
والحقيقة عنده حق في ان الشعب يعرفنا ولذلك انتخبنا ولذلك وضع ثقته فينا.
خلينا برضه مش عاوزين
عنده حق
عشان ما تعملش
كده. ده بقول مش انسى بقول كلام واقعي. لا 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 يا دكتور معلش هو بيقول ان الشعب العربي عرفكوا وبنتوا على حقيقتكوا انكوا عملاء لكذا. انا بقول له بالفعل الواقع الدليل مش اتهامات ولا انشاء الواقع ان الشعب انتخبنا واخترنا عشان عرفنا وعرف ان احنا صادقين. اما الاتهامات اللي هو بيقول عليها دي فاتهامات يعني لا ترقى لدرجة ان حد يرد عليها فهي واضحة لدى كل المشاهدين بدليل اصواتهم. يا دكتور عاطف اذا كنا احنا عايزين نطمن فاحنا في نخبة كان اسمها نخبة علمانية موجودة في الحكم التطمين الوحيد ليها انها عايزة تظل في الحكم ان احنا نسيب لها الكراسي تفضل قاعدة عليها. كونك هتدخل على الكراسي وتاخدها باي صورة اخرى فهي لا تطمئن. انما الشعب مطمئن وبالتالي ادانا صوته ووقف ورا الاسلاميين بكل صور وهم مش هيطمئنوا مهما قلنا لان هم كل مشكلتهم انهم عايزين يفضلوا على الكراسي اللي هم قاعدين عليها.
كلام العلمي هو بيقول انتوا تربيه المخابرات الامريكيه مره والانجليزيه مره وان انتوا مالكوش موقف مشرف في القدس وغزه ولا ليبيا
ولا حرب فلسطين. كلام جميل جدا. اول ناس قبل ان يعرف الناس قضية فلسطين كان الاستاذ حسن البنا رحمه الله اول من تكلم عن فلسطين في المجلة وفي كتاب الحصاد والدمار اللي هو بتاع فلسطين اللي صدر وهو الاخوان اللي عملوا كتائب لحرب فلسطين شارك فيها الاخوان من الاستاذ يعني يوسف طلعت واخوانه واللي كان في التبة 86 الجيش لما لم يستطع جلب الاخوان علشان هم اللي يهاجموا. النهاردة اللي بيحمل القضية الفلسطينية يعني اسماعيل هنية والشيخ احمد ياسين واخوانه على مدار التاريخ الطويل يعني وهم فصيل من فصائل الاخوان يعني بمعرفة الجميع سجن عدد من اخوان مصر في القضية الفلسطينية كبيرة. انا شخصيا اول ما اعتقلت اول اتهام لي كان اتهام انك تجمع اموال لصالح القضية الفلسطينية ولصالح المسلمين في غزة. يا دكتور ارد على ايه ولا ايه؟ ساعات لما واحد ينكر الشمس يبقى هو اعمى والناس كلها شايفة.
شكرا.
احنا الحقيقة لا يستحق الرد انما الشعب.
نشوف الفيديو القادم وانا انتقل للدكتور اسامة سليمان.
بدك مملكة قطع الرؤوس والألسن والإيدين والدينين هيك بيحكموا بالسعودية بيحكموش هيك ما بتسمعي فيه طريش الأحكام أحكام بقطع الرأس بالسيف وقطع الإيد ما بعرف شو قطع الأذن وقطع اللسان. طيب ما بدك دولة ولاية الفقيه اللي منعرفش بعدنا شو هي. بدك مملكة منع المرأة من انه تسوق سيارة وتروح على الشغل وتظهر تشوفين رايح انا على الرياض وجدة والطائف يعني شايف يعني ومكة ف يعني فلم اخذي مثل كيس الزبالة المرأة كيس اسود ما بتشوفي شيء لا وجه ولا عيون ولا شكل ولا
مع انه هو
لا ايدين ولا اجرين. طيب بدكش يعني خليني كفي. طيب بدكش دولة ولاية الفقيه بدك تخدنا على دولة. تعرفي انت اذا رحتي هلا على الرياض هلا ولا سمح الله صار معك حادث وضربتك سيارة بتعرفي قد جنيتك 7 ريال لانك مسيحية. لكن الاحتقار للانسان هاي الدولة اللي بده اياها هذا الخادم عند الامير. شو بده دولة الوهابيين اللي بيكفروا الناس بيقطعولهم روسهم وبيفجرون بالجزائر وبكل المحلات ووين مكان وبكل العالم. شو بدك دولة السطو على اموال الامة وسرق الأموال وصرف على الملذات، بدك مملكة القمار والبارات. أنا أدعو
يعني الرجل كريم، يعني بعد ما خلص الإخوان مسك السلفيين
حتى يعلم الإخوان السلفيين أنهم
مستهدفان
في خندق، في خندق واحد لا شك فيها. طبعا هذا الكلام الذي سمعناه سواء الأول أو الثاني
هو نفسه
أكيد طبعا كلام دل يدل على الجهل أنواع، جهل بسيط وجهل مركب كما قال العلماء. والجهل المركب هو أن يعني صاحب يتكلم وهو لا يدري أنه لا يدري، هو جهل مركب أو إدراك الشيء على غير حقيقته. يعني إذا سئلت متى كان فتح مكة قلت فتح مكة 5 هجري يبقى أنا جهل، جهل مركب. لو قلت لا أدري يبقى جهل بسيط إدراك الشيء على غير حقيقته. بقول المسيحي لما يقتل في الرياض يجي 7 ريال، مين قال الكلام ده؟ من قال 7 ريال؟ سبحان الله العظيم. دولة قطع الرؤوس واليد، أيوة دولة قطع الرؤوس
واليد الدية بتستوي فيها
طبعا أكيد
عشان بس نوضح،
لا شك أن الدية تستوي، لكن دولة قطع اليد، أيوة قطع يد السارق، وانت سارق أنت تخشى أن تقطع يده.
طب أنت عندك قطع لسان
من قطع لسان وقطع الرؤوس ومنع المرأة من سواقة السيارة، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هؤلاء يا أخي الفاضل؟ يعني كما تفضل أخي الدكتور حمدي في قلوا إيه المرض؟ فقطع رؤوس وقطع اليد، لا، الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب حينما قرره ذلك لابد أن النص له وظروف يعني يعمل فيها. أولا كيف سرق ومن أين سرق، وفرق بين الاغتصاب والسرقة ومقدار السرقة، ولماذا سرق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أقام حد السرقة في عام الرمادة. إذن أقول هذه افتراءات على شرع الله سبحانه وتعالى. بقولك المرأة المنتقبة ككيس الزبالة، والله ما نعرف من كيس الزبالة هي ولا أنت، نسأل الله العافية. قال لا سبحان الله، أنت عاوز تظهر عورة المرأة ليه؟ لماذا تريد أن يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ويقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. انت عارف تبرج الجاهلية الأولى ايه؟ ان المرأة كانت تلبس جلبابا فضفاضا وتغطي شعرها وتظهر جزءا من نحرها، وده تبرج الجاهلية. اما تبرج هؤلاء زاد عن تبرج الجاهلية. هؤلاء يريدون للمرأة أن تتعرى يا سيدي. ولذلك سيدنا آدم لما سكن الجنة وتعرى هو وحواء بعد أن أكل من الشجرة قبل أن يهبط الأرض بفطرته يعلم أن ظهور العورة إيه؟ ينافي الحياة، فأخذ من ورق الجنة يوارى العورة. عندنا الآن المجتمع كلما تقدم عند هؤلاء يظهر عوراته، كلما تأخر يدار العورات. وآدم يعلمهم أن الفطرة الحقيقية للإنسان قبل أن يهبط الأرض العورة سوءة، العورة سوءة. أما عند هؤلاء عورتهم ليست بسوءة، يكشفون عنها، كلامهم ليس بسوءة. سبحان الله العظيم. الكلام الحقيقة يعني
ولاية الفقيه
من قال أننا نريد دولة دينية؟ كل الإسلام قال دولة مدنية، دولة مدنية نعم، ولكن لها مرجعية ايه؟ ديني شرعي، هذا حرام وهذا حلال. من الذي يحرم ومن الذي يحلل؟ انا ام الله سبحانه وتعالى؟ الله قال هذا حرام وهذا حلال. ولذلك اعقب على قول السيد محمود عامر في قول الناظم الذي نظم المنظومة اصول الفقه الشيخ بن عثيمين، قال ايه؟ قال الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. يعني السعادة الحقيقية للبشر في اتباع الدين، أي حرام فيه ضرر وأي حلال فيه نفع. الزنا
الربا، الكذب، الغيبة، النميمة، التجسس، التبرج، الخمر، كل أمر حرمه الله فيه ضرر للإنسان، وكل أمر شرعه الله فيه نفع للإنسان. فهذا يا أخي سبحان الله، لذلك جاءت قاعدة لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم.
شكرا،
نسأل الله أن يهدي الجميع.
جزاك الله خيرا دكتور أسامة. لو أنت باشمهندس محمود عامر هتبتدي تسخن كده وتعمل استجواب، هتعمل
مش على الفيديو
على... نعم
مش على الفيديو،
براحتك قول لنا التعليق والاستجواب يعني باختصار. لو هتستجوب هتستجوب مين وليه، ولو في تعليق علق.
طيب انا هقول بس حاجه، اول حاجه ان الفيديو الاول انا رايي من السطحيه والتفاهه ما يتردش عليه، لكن هرد عشان الشعب المصري يعني. عشان الشعب العربي كله يعرف انه لا المخابرات المركزيه الامريكيه ولا الانجليزيه لها علاقه بالاخوان، ولو الاخوان لها علاقه بدول كان زمانهم في الحكم من زمان. نمره 2 انه لم يدعي احد تورط الاخوان في علاقه اثمه مع هؤلاء سواء الانجليز او الامريكان، لم يدعي احد يعني. فهو جاي بيدعي حاجه جديده بيخترقها، دي حاجه تخصه يعني زي الاكاذيب اللي بيرددوها. نمره 2 قضيه فلسطين، على فكره الذي حرك الكتائب والفدائيين في حرب فلسطين هم الاخوان. الشيخ حسن بنا هو الذي حرك هذه الكتائب، وتحرجت الحكومات العربيه في ذلك الوقت من الاخوان وجيشه الجيوش التي انهزمت. عبد الناصر نفسه حوصل في فلسطين، والذي فك حصاره في الفلوجه هم الاخوان. بطل احمد عبد العزيز تحديدا هو الذي حرر اسرى عبد الناصر نفسه في فلسطين سنه 48. ومن ضمن خيانه الحكومات العربيه أن يعتقل الإخوان وهم في معسكرات فلسطين، وده يعني الحكومات اللي خانت، لكن الإخوان هم اللي قدموا الروح، وما زال في صورة متعلقة في الكنيسة حتى اليوم. إذا كان هو يعني لبناني يروح يشوف في الكنيسة صورة متعلقة لحسن البنا تحتها احضروا أتباع هذا الشيخ، دي قصة معروفة يعني، وكان بيحضروا دائما لأي نزال مع الإخوان. نمرة 2 هذا الأخ اللي اتكلم عن قطع الرؤوس والايادي والالسن
ده هو نفس الاخ
يعني هذا 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 المدعو. انا بس يعني عايز اقول يعني انا قلت شويه السياره الجامحه والمخالف يعني فطره الانسان انه اذا اعتدي على ماله بيدافع عن ماله، عن جسده بيدافع عن جسده، عن عرضه بيدافع عن عرضه. دي مسائل فطره. الشرع جه قنن هذا وشرعه لحماية الأعراض وحماية الأرواح والأموال والأنفس، لأنه ما ينفعش أن أنا واحد يموت ابني فأنا أسيبه أو أروح أقتله. لا، الشرع تدخل وقال ولي الدم يمكن من هذا القاتل ويقتصي من القاتل إذا ثبت التهمة بأركانها القانونية أو الشرعية. عايز أقول أنه اللي خايف من قطع يده ما يسرق شيء، اللي خايف من قطع رأسه ما يقتلش. يعني دي مسائل معلش يعني لابد ان نبقى عارفين ان العقوبه في القانون وفي الشرع شرعت وقننت للمخالفين للجناة وليس للاسوياء. فالسوي لا يخاف ابدا من تطبيق قانون. ما تقول لي اللي هيسرق تقطع ايده خلاص، انا مش خايف ليه؟ انا مش هسرق اصلا، لا كبير ولا صغير. والشعب المصري كله باغلبيته وباجماعه لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا، لكنه اللي بيقع في المحظور هو اللي بيتعرض لطائلة القانون او اللي يتعرض للعقوبة الشرعية. فالقصة اللي بيتكلم فيها جزئية اخرى مهمة جدا، ان انا عمري ما باخد ديني ولا اسلامي ولا منهجي ولا شريعتي من افراد، باخدها من المصدر. لا السعودية حج علينا ولا ايران حج علينا ولا السودان حج علينا، الحج على الجميع هو الشرع الشريف. حق حج على الجميع. شوف الحق اصله ايه، اصل الشرع ايه، واخد منه. اذا كان لا يعرف يتعلم او يعلم، اذا كان عارف وبيلوي اعناق الحقائق عشان يعني ينفر الناس من المنهج الاسلامي او الشريعة الاسلامية، هذا كلام يعني لا، انا لا اقول النظام الايراني 100% ولا سعودي 100%، لكن اقول ان المنهج ناخذه
كما أخذه عمر بن عبد العزيز من قبل، العلماء سموه خليفة راشد لأنه رغم أنه لم يتربع على يد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ بالمنهج الصحيح فصار راشدا وطبق شرع الله عز وجل حتى أصبح لا يوجد فقير في الخلافة كلها يأخذ أموال الزكاة، بدأ ينفق على العلماء وعلى الشباب الذي لم يتزوج، أبواب جديدة في الفقه الإسلامي لم تكن موجودة من قبل.
شكرا مهندس محمود. دكتور حمدي احنا بس دقائق، دقيقة واحدة لكل
ضيف. انا قلتش استجواب.
استجواب طب قوله في 30 ثانية.
طيب هو الحقيقة من اهم الاستجوابات ما يفعله بنك التنمية والتنمية الزراعي في حبس الفلاحين في الديون بتاعة السماد او التقاوي او المبيدات اللي بياخدها الفلاح من البنك بالربا، الربا الفاحش على حياسته. انا هقول له هأحيله للشرع الاسلامي هقول له في عكس ما بيع السلم او السلف، كنا زمان اهالينا بياخد فلوس من جهة على قمح، يعني هيزرع قمح فيقول له خلاص اديني 200 جنيه 300 جنيه ولما يطلع القمح ياخد بيها قمح. لو هذا الكلام تم اولا يبقى بعيد عن الربا ومش هتحبس الفلاحين لا في سماد ولا في تقاوي ولا في مبيدات.
بس معنى كده ان البنك ما يبقاش هدفه ربحي.
لا ما بيربح، هياخد سلعه، ده هذا ما عايز ياخد السلعه يبقى في ايده سلعه يبيعها،
يعني ياخدها بسعر طيب مميز شويه.
طبعا مميز اكيد.
طيب يعني ده
اديله هامش ربح.
مجهز انت الملف ده؟
ان شاء الله.
طيب احنا نتابع معاك لان انا اضفت لبرنامجنا الفقره دي بحيث يعني نبقى احنا نجهز.
هو بس بقى السلام عشان نوضحه للمشاهد، البنك هياخد نقطه مهمه جدا، الفلاح هياخد فلوس من البنك
مقدم
بضمان الحيازه برضه،
بضمان السلعه، يورد السلعه للبنك في تاريخ محدد. طب البنك تبدا ايه؟ هياخد السلعه بسعرها المنخفض،
سعر الجمله،
سعر يوم ما ياخد منه الفلوس
بهامش
الربح بحيث يرد له السلعه لما يكون سعرها ارتفع، فالبنك ياخد الفرق بين السعرين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من اسلم فليسلم او فليسلف لغه ثاني في شيء معلوم الى وقت معلوم بوزن معلوم. بيع السلم مندوحة.
يسلم دي من بيع السلم.
السلم او السلم.
مش يخش
السلف او السلم.
نعم. دكتور حمدي استجواب.
الله خير.
الله يبارك فيك. يعني الفيديو اللي احنا شفناه
استجواب.
تعالي شوية هنا بس. صادق جدا مع نفسه. وهو اجرأ من علمانيين مصر. لانه ربما يجد من الفسحة في الكلام ما لا يجده الاخرون. لكن هو عبر عن كراهيته لكل قيد شرعي يحول دونه وبين شهواته وانطلاقاته، ان كان قصاص ولا كان جلد ولا كان كذا ولا كذا، هو كاره كل هذه الاشياء ومثل كل العلمانيين وكل اللادينيين مثل هؤلاء. ماذا قال الله تبارك وتعالى فيهم؟ يعني اتخذ الهه هواه بس، اي جانب اخر لا يعتقد فيه، هواه بس. مثل هذا ماذا قال الله فيهم
برضو؟ انت احنا دخلنا في العموميات الثانيه يا دكتور.
لا انا اقول لحضرتك،
قول لي استجواب استفيد منه.
هجيب لك حضرتك استجواب.
طيب او رد على كلامه.
ربنا يقول في مثل هذا ايه؟ افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اما الوصف الاخر لمن اتبع هواه ان كان مسلم وقام عبد الوهاب، اما ان كان مسلم بقول راح مكه،
مش عبد الوهاب
او حاجه كده، بقول راح مكه وكده. فان كان من هؤلاء الذين يدعون الاسلام فالرد عليه: واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اقلب الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هؤلاء كما قال الله أنعام أو كلاب حتى يدركوا فيكونوا أهلا لأن يرتفعوا إلى مستوى الآدميين.
شكرا دكتور حمدي جزاك الله خير. في عندك استجواب يا دكتور مسعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا الأول أرسل رسالة للشعب المصري تطمين بقى، مش للنخبة، إن إحنا لما نطبق الإسلام بنطبقه بالتدريج وبالإقناع وبالبيئة العامة وليس بالضغط أو بالضرب أو غير هذا. سيدنا عمر بن عبد العزيز ابنه بيقول له: يا أبتي ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال إذن فلنحمل الناس على ما نرى. قال يا بني إنني إن حملتهم جملة واحدة تركوه جملة واحدة. فأنا بطمن إن الإخوان وإن السلفيين يفهموا هذا الأمر جيدا، وإن شاء الله يعني يطبقوا الشرع بطريقة متدرجة فيها المشاعر والعواطف تبقى هي الأصل، ويبقى الإنسان هو الدافع الذاتي الداخلي هو اللي بيعايز يطبق الإسلام. أما لو في استجواب فأنا الحقيقة أهم نقطة عندي وهي طريقة تعيين الأئمة في المساجد والقيود التي عليها والملف ده وفتحه، لأن بالفعل أثر خطبة الجمعة وما لها من قدسية والدروس أكثر بكثير من أي شيء آخر، فلا بد إصلاح هذا الملف إذا أردنا بناء البلد.
ده بشهادة إبراهيم عيسى،
ده بشهادة كل الدنيا.
طيب دكتور أسامة عندك
في دقيقة، في دقيقة ما حدث أمام ضريح الحسين من بعض من يتسمون إلى الشيعة في مصر أمر خطير جدا، ونحن حذرنا قبل ذلك في التسعينات، قلنا حذروا الشيعة قادمون في التسعينات، والفكر الشيعي حينما يبرز باسم الليبرالية، لأن الليبرالية معناها كما يعني نوضحها المشاهد الحرية المطلقة، حرية الدعارة، حرية الزنا، حرية التبرج، حرية شرب الخمر. ليبرالي، ليبرالي يعني حر بلا حدود، حر يفعل لا يفعل، يفعل كيفما شاء، يمشي عريان، يقلع ملط، كل شيء كل شيء جايز، ها باسم الليبرالية. فاخواننا بقى الشيعة في مصر فهموا ان الليبرالية تعني ان يجتمعون عند ضريح الحسين ويلبسوا شغلات سوداء ويكتبون ثأر الحسين او ثأر الحسين ويضربون الصدور يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ويلطمون الخدود. وطبعا شعب مصر الفهلاوي مش هيجرح نفسه بقى يعور نفسه، لا بيحقن نص دم، يعني هو يخرج يستخرج دم بطريقة مصرية او فهلوية. طبعا ده جديد. اقول للاخوة الذين فعلوا هذا ليس لكم مقام في مصر، مصر بلد سنية ولن تسمح ابدا كما قال الدكتور احمد الطيب وكما قال وكيل وزارة الاوقاف، لن تسمح ابدا لتيار فارسي شيعي معلوم بفكره الخبيث يكفر ابا بكر ويكفر عمر ويكفر عثمان ويقول بتحريف القرآن، حتى ان احدهم كتب كتابا سماه ايه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب، وقال احدهم الى ما ايها الناس ستبقى هذه البدعة؟ ما هي البدعة؟ رسول الله مدفون وشيطانان في بقعة، الشيطان الاول ابو بكر والشيطان الثاني من؟ عمر. ابدا بحال اقول صدق الشعبي امام اهل الكوفة حينما قال درست الاهواء والملل والنحل في عصره يعني فلم اجد احمق من الشيعة الرافضة، والله لو كانوا دوابا لكانوا حميرة.
شكرا دكتور اسامة. احنا بنطلب من اخواننا المشاهدين جهزوا استجواباتكم، عاوزين استجوابات المشاهدين عشان نبتدي من الان نضغط على اخواننا اللي هيفوزوا في مجلس الشعب وما نسيبهمش بقى يستجوبوا زي ما هم عايزين، لا احنا هنحط استجوابات وهنعمل طلبات احاطة وهنطالب بقوانين تسن، هنشتغل يعني وهنعمل عندنا إن شاء الله مجلس كده مجلس الحافظ
المنص هنا
يعني. فهنبدأ اخواننا المشاهدين من ان انتوا قولوا الموضوعات اللي عاوزين تعرض في مجلس الشعب ويأخذ فيها قرارات ويحارب فيها مفاسد او فيها اخطاء، واحنا ان شاء الله هنوصلها لاخواننا في مجلس الشعب. ايضا بنقول ان احنا بنكرر حسن الظن بالمجلس العسكري وبالقيادة، ويظل حسن الظن هو القائد بتاعنا،
وبنبارك في الاخر حسن
الظن نتصور يعني ان شاء الله ان هم لهم اعذار، ونتمنى انه بكرة وبعده يعني نرى الصورة احنا بشكل افضل وما يكونش احنا يعني ظننا لو كان سيء يطلع صح عايزين يطلع غلط. نقطة تانية بنذكر ان كان في بكرة مليونية، فالمليونية دي احنا ضدها ومش عاوزينها، والموضوع السياحة واضح واشارنا ليه في بداية اللقاء. الانتخابات والصندوق هما الحل. صندوق ثم الصندوق ثم الصندوق، ملناش غير الصندوق نحل بيه مشاكلنا، لان دي الطريقة العقلية والطريقة المنظمة والطريقة اللي ترضي الله عز وجل وتتفق مع القرآن والسنة، ما دمنا ارتضيناها فهي الطريقة الوحيدة لحل مشاكلنا ان شاء الله. بنختم بالدعاء، شوفوا بقى حد من ضيوفنا يدعي لنا.
على يمينك اهو،
يلا اتفضل يا دكتور.
ربنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغنها بحلالك عن حرام، واكفها بفضلك عمن سواك. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمننا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياتي.